الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى على العقيدة السفارينية للسفاريني رحمه الله. قد وصلنا إلى قول المؤلف وبعد، فاعلم أن كل العلم نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. قال العلامة السفاريني رحمه الله تعالى وبعد: فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد، فاسمع نظمي، لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قوله وبعد فاعلم، بعد أي بعد ما ذكر من الحمد والثناء على الله عز وجل والصلاة والسلام على رسوله وآله، فاعلم. وبعد هنا مضمومة،
والذي هو من الأمور ومن الأداب التي ينبغي على الإنسان أن يقوم بها في كل أمر من الأمور، أن يبدأ بحمد الله سبحانه وتعالى، وأن يبدأ ببسم الله، فيبدأ بالبسملة مستعينا بالله عز وجل اقتضاء بكتاب الله سبحانه وتعالى، ويبدأ بحمد الله عز وجل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا، أنه كان يبدأ خطبه وكذا بالحمد. فإذا كان الإنسان كاتبا فالأفضل أن يبدأ بالبسملة، وإن كان متكلما فالأفضل أن يبدأ بالحمد ثم يثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أداب في الجملة يدل عليها العلماء، وإن لم تكن لها الأدلة الصحيحة المباشرة، أي أن النبي قال: إذا بدأتم فابدأوا بالبسملة، وإذا بدأتم فابدأوا بالحمد، والأحاديث التي فيها كل أمر لا يبدأ فيه بالحمد لله وكذا، فكلها لا تخلو من ضعف. لكن هذا أدب عام دل عليه أهل العلم، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حال خطبته، كما ورد عنه أنه كان يبدأ بالحمد في خطبة الحاج: إن الحمد لله. نعم.
قال: وبعد هنا مضمومة ضمة بناء، لأنه حذف المضاف إليه ونوي معناه، وهذه الكلمات بعد وأخواتها،
ومعنى ضمة بناء هذا بخلاف ضمة إعراب، فضمة بناء يعني تلزم ذلك بغض النظر عن الموقع الإعرابي، ولهذا نقول في المبني: مبني على كذا في محل كذا. حينما أقول مثلا: هؤلاء الطلاب مجتهدون، هؤلاء هذا اسم إشارة يلزم الكسر، أقول مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ، هذا معنى مبني. يلزم حالة واحدة، يلزم الحالة التي وعليها، قل هذا مبني. وأما الإعراب فإنه يتغير بحسب العوامل الداخلة عليه، أقول محمد مؤدب، إن محمدا مؤدب، نظرت إلى محمد في درس العلم، فمحمد معرب، لهذا يتأثر بالعوامل الداخلة عليه ويظهر هذا التأثير. أما المبني يلزم حالة واحدة، ثم إنك تقول في محل كذا أو كذا، فهذا يلزم الكسر في كل أحوال: هؤلاء الطلاب مجتهدون، نظرت إلى هؤلاء الطلاب، رأيت هؤلاء الطلاب، فإذا هؤلاء لزمت حالة واحدة، هذا يسمى البناء. فالإعراب بخلاف البناء، البناء لزوم حالة واحدة، ثم إنك تقول في محل كذا على حسب الموضع: رأيت هؤلاء، يبقى في محل نصب مفعول، مبني على الكسر في محل نصب مفعول، ولهذا لا أقول الكسرة، ما أقول مبني عن كسرة، الكسرة علامة إعرابية، الكسر حالة، الكسر حالة، قل مبني على الكسر في محل نصب مفعول به، هؤلاء الطلاب مبني على الكسر في محل رافع، نظرت إلى هؤلاء، أقول مبني على الكسر في محل جر، ما أقول هؤلاء اسم إشارة مجرور بعلامة جر الكسرة، لا، لأن ليس معربا، إنما أقول نظرت إلى هؤلاء، فهؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل جر، في محل جر، ولهذا في البناء أقول ضم نصب كسر. أما في الإعراب فأقول مرفوع علامة رفعه الضمة، ما أقول الضم. وبعد نعم، فقال هنا مضمومة ضمة بناء لأنه حذف المضاف إليه ونوي معناه. نعم.
وهذه الكلمات بعد وأخواتها يقول النحويون فيها إنها لا تخلو من أربع حالات.
نعم، كما تعودنا دائما في شرح العلامة العثيمين بأن الإنسان يحمل معه إناء أو يحمل معه كيسه ويحمل معه كذا وعاءه ليضع في كل كلمة فائدة، يأخذ من كلام الشيخ دائما من كلمات وشروحات يضع الفوائد ويقمش ويحصد حصادا علميا عظيما حقيقة وسهلا. وإلا لو رجعت إلى فوائد العثيمين في مضانها في الكتب صعب أن تصل إليها بسهولة، ولو طالعتها لا تصل إلى النتيجة التي وصل إليها الشيخ وقرب لك بها العلم. ولهذا نكرر ولا نمل من هذا التكرار، نحن في حاجة فعلا إلى أن نجرد كتب العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في العلوم كلها. هذا مشروع مهم جدا لتأسيس طالب العلم، شروحات العثيمين شروحات تأسيسية فعلا. نعم.
يقول النحويون فيها إنها لا تخلو من أربع حالات. الحال الأولى أن يحذف المضاف إليه وينوى معناه وحينئذ تبنى على الضم،
مثل الموضع الذي معنا وبعد، أي وبعد ما سبق وكذا وكذا. نعم، فتكون مبنية على الضم. نعم.
الحال الثانية أن يحذف المضاف إليه وينوى لفظه وحينئذ تعرب بالحركات غير منونة، فتجر في حال الجر وتنصب في حال النصب، وما أمكن أن يرفع منها يرفع في حال الرفع لكن غير منون، لأنه قد نوي لفظ المضاف إليه، والكلمة إذا أضيفت لا تنون كما قيل كأني تنوين وأنت إضافة فأين تراني لا تحل مكاني.
نعم، كلمة إذا أضيفت لا تنون. نعم.
الحال الثالثة أن يذكر المضاف إليه فتعرب بالحركات حسب العوامل ولكن بغير تنوين. الحال الرابعة أن يحذف المضاف إليه
ولا يذكر المضاف إليه فتعرب بالحركات حسب العوامل ولكن بغير تنوين. حسب العوامل يعني الداخلة، ينظر إلى موضعها الإعرابي. نعم.
الحال الرابعة أن يحذف المضاف إليه ولا ينوى لا لفظه ولا معناه وحينئذ تعرب بالحركات منونة. قال الشاعر: فساغ لي الشراب وكنت قبل أكاد أغص بالماء الفرات.
نعم.
فقال وكنت قبلا
حركات منونة، فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفرات، ولم يقل وكنت قبل، وكنت قبل لأن حذف المضاف إليه ولم ينوى لا لفظه ولا معنى. نعم.
فقال وكنت قبلا،
هذه الحالة الرابعة لو تجعل بعد الحالة الثانية يكون أنسب، ثم تجعل الحالة الثالثة رابعة، يعني أن يحذف المضاف إليه وينوى معناه، أن يحذف المضاف إليه وينوى لفظه، أن يحذف المضاف إليه ولا ينوى لفظه ولا معناه، أن يذكر المضاف إليه، هذا أنسب، أنسب أن تجعل الرابعة ثالثة والثالثة رابعة، هذا أيسر في الحفظ، أن يحذف المضاف إليه وينوى لفظه، أن يحذف المضاف إليه وينوى معناه، أن يحذف المضاف إليه ولا ينوى لفظه ولا معناه، أن يذكر المضاف إليه. نعم.
قال وأكثر ما ترد هذه الكلمات مبنية على الضم لأن المضاف إليه يكون محذوفا وينوى معناه. إذن وبعد هنا مبنية على الضم لأنه حذف المضاف إليه ونوي معناه. وقوله فعلم الفاء رابطة في جواب شرط مقدر لأن التقدير في وبعد هو وأما بعد. فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد. أمر المؤلف رحمه الله تعالى أن تعلم لأن المقام مقام ينبغي أن يهتم به وهو أن يعلم الإنسان أن جميع العلوم كالفرع للتوحيد كعلم الفقه والتفسير والحديث وغيرها كلها فرع لعلم التوحيد، لأن التوحيد هو الأصل الذي ينبني عليه دين العبد، ولا يمكن أن يقوم دين إلا بتوحيد، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقول المؤلف رحمه الله تعالى كالفرع للتوحيد يعني بأقسامه الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات،
لأن هذا معنى التوحيد عند الإطلاق. فالتوحيد إفراد الله سبحانه وتعالى بما يستحقه ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. أما حينما يعرف العلماء التوحيد بناء إفراد الله بالعبادة فهذا تعريف بالأخص، وهذا جار على طريقة شرعي، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الحج عرفة، إنما الربا النسيئة. فالتعريف بالأخص هذا طريقة شرعية، وإلا فالتوحيد إفراد الله عز وجل بما يستحقه ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. فلما يقول المصنف كالفرع للتوحيد يعني بأقسامه الثلاثة. نعم، وكل دين مبنى على التوحيد، والتوحيد أصل، وما عدا ذلك فهو من متممات هذا الأصل، ومن لوازم هذا الأصل، ومقتضيات هذا الأصل. فليس يعني أن كل العلم كالفرع أنه فرع يمكن أن يستغنى عنه، وأنه ليس حتما. لا، كلمة الفرع يا أخواني حل على حسب، هناك فرع يمكن أن يستغنى عنه ويصح الشيء بدونه، هناك فرع لا يصح الشيء بدونه، ولكن سمي فرعا باعتبار صدوره عن أصل، باعتبار تبعيته لأصل، لا باعتبار الاستغناء عنه. مثل ما يقول أهل العلم بأن الإيمان الذي في القلب هذا الأصل، والعمل فرع، عمل جرح هذا فرع، هو فرع بمعنى أنه يستغنى عنه، بمعنى أنه ليس ركنا في الإيمان، لا، ولكن هو فرع باعتبار صدوره عن أصل. فإن عمل الجوارح يصدر عما في القلب، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الوارد في الصحيحين حديث النعمان بن بشير: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يبقى إذن هذا صادر عن ماذا؟ هذا صادر عن ماذا؟ عن أصل، هذا صادر عن أصل اللي هو الفرع. ولكن هل يصح إيمان بالعمل؟ ما يصح إيمان بالعمل. نعم.
قال: فكل العلوم بل والأعمال أيضا مدارها على التوحيد، فالتوحيد هو الأصل وما سواه فهو فرع.
وبالتالي تكون الصلاة بناء على هذا فرع، لكن الصلاة ليست من أركان الإيمان، من أركان الإيمان. الزكاة من أركان الإيمان، من أركان الإيمان، لكن هو باعتبار أصل. كيف؟ أنه ما يصح دين بلا توحيد، وأنه أول ما يدخل به الإنسان الإسلام إذا كان مشركا، وأن كل هذه الأعمال إنما هي من لوازمه ومقتضياته. نعم.
وقوله: فاسمع نظمي، أمر بأن تعلم وأن تسمع. نظمي أي منظومي الذي سأنظمه وأقوله، لأن ما سينظمه رحمه الله تعالى في علم التوحيد، ولهذا أمر بأن تسمع إليه سماع انتفاع. ثم علل كون العلوم كالفرع للتوحيد بقوله: لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي.
نعم، ولم يقصد بفاسمع أي سماع أذنين وفقط، تسمع من هنا ويخرج هذا الكلام من هنا، إنما فاسمع نظمي سماع انتفاع تعيه. ولهذا قال: فاعلم أن كل العلم كالفرع التوحيد فاسمع نظمي، أي الذي سأجعله لك في هذا التوحيد. فطالما أن كل علم كالفرع التوحيد، إذن هذا العلم علم التوحيد من الأهمية بمكان، فأرعه سمعك وعليك أن تعيه جيدا، ولا تكون من الذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. نعم.
قوله لأنه أي علم التوحيد، وقوله العلم الذي لا ينبغي أي لا يصلح ولا يستقيم ولا يمكن الإنسان العاقل أن لا يبتغي فهمه، فاللام في قوله لفهمه زائدة، يعني لا ينبغي لعاقل لم يبتغي فهمه، أي أنه لا ينبغي لعاقل أن يدع فهم علم التوحيد لأنه الأصل، وإذا كان هو الأصل وجب أن يقدم على غيره، لأن الفرع لا يبنى إلا على أصل.
نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فيعلم الواجب والمحال كجائز في حقه تعالى. قوله فيعلم يعني من جملة علم التوحيد أن به يعلم الواجب والمحال والجائز في حق الله تعالى.
نعم.
فيعلم الواجب في حق الله، ويعلم المستحيل في حق الله، ويعلم الجائز في حق الله.
فيمكن للشارح النظم أن يشرح المفردات وبين ما فيها من فوائد مثل ما يشرح الشيخ، ويمكن أنه بعد ما يفرغ من البيتين فيقول فيستفاد من البيتين الآتي: أهمية علم التوحيد وكونه أصلا بالنسبة لغيره، أهمية العلم والعناية به في سائر أبواب الشريعة، فإن العلم علم بالله وعلم برسوله وعلم بدين الإسلام بالأدلة. يستفاد من ذلك أنه لا يفهم الإنسان الشيء إلا بالعلم. يستفاد من ذلك أن السامع للعلم على قسمين: منهم من يستمع بأذنيه ولا ينتفع، ومنهم من يستمع بقلبه وأذنيه فينتفع. والواجب على طالب العلم أن يكون محققا لما يستمع، وأن يعتني بذلك حتى ينتفع بذلك الانتفاع المؤثر. نعم.
قال: فيعلم الواجب في حق الله، ويعلم المستحيل في حق الله، ويعلم الجائز في حق الله.
فهناك الواجب، وهناك الجائز، وهناك المستحيل، هذه ثلاثة، وهي مدارك وهي أنواع العلوم التي تدرك. هناك ما يجب، هناك ما يجوز، هناك ما يستحيل بالنسبة لله عز وجل. الواجب في حق الله، والمستحيل في حق الله، والجائز في حق الله. نعم. فالأقسام إذن ثلاث:
واجب ومستحيل وجائز. ويقال للواجب أحيانا اللازم، ويقال للمحال أحيانا الممنوع، ويقال للجائز أحيانا الممكن، والمدار على المعنى. أما الواجب في حق الله تعالى فهو ما لا يتصور عدمه بالنسبة إليه، فكل شيء لا يتصور عدمه بالنسبة لله فهو واجب. فمثلا الحياة من الواجب، والعلم من الواجب، والقدرة
سائر الصفات، فلا يتصور أن الله عز وجل يكون بلا صفات. فالواجب في حق الله إثبات ماذا؟ الأسماء والصفات له سبحانه وتعالى، هذا يقال الواجب. نعم.
والقوة من الواجب، والأمثلة في هذا كثيرة، فكل ما لا يتصور عدمه فهو واجب. وأما المستحيل فهو كل ما لا يتصور وجوده، فالذي لا يتصور وجوده فهو المستحيل، مثل الموت والعجز والضعف والجهل والنسيان وما أشبه ذلك، فهذا كله ممتنع في حق الله عز وجل. والضابط في هذا أن كل كمال فهو من الواجب في حق الله تعالى، وكل نقص فهو من الممتنع في حق الله عز وجل.
نعم.
وأما الجائز فهو ما جاز وجوده وعدمه بالنسبة للخالق، مثل النزول إلى السماء الدنيا، والاستواء على العرش، وخلق شيء معين كخلق ذباب مثلا، وخلق السماوات وخلق الأرض. هذا من الأمور الجائزة، لأنه يجوز ألا يخلق الله هذا الشيء، ويجوز أن يخلقه، فلو لم يخلقه لم يكن ذلك نقصا، ولو خلقه لم يكن نقصا. والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا كلها من الأمور الجائزة،
أي الأمور المتعلقة بمشيئته. فالأمور المتعلقة بمشيئته هذه الأمور من الأمور الجائزة، يجوز وجودها ويجوز عدمها، فمبناها على المشيئة، والمشيئة مرتبطة بالحكمة، شاء الله أن يوجد هذا، شاء الله أن لا يوجد هذا، خلافا لأهل البدع الذين ربطوا بين المشيئة والقدرة، فقالوا الله شاء هذا لأنه يقدر عليه، وما شاء ذاك لأنه لا يقدر عليه، ونفوا الحكمة لأنهم من نفاة الحكمة، فلهذا صاروا يقولون ماذا؟ وهو على ما يشاء قادر. أما أنت تقول ماذا؟ على كل شيء قدير. إذن باختصار، ما الفرق بين الواجب والجائز والمستحيل؟ الواجب ما لا يتصور عدمه، المستحيل ما لا يتصور وجوده، الجائز ما جاز عدمه وجاز وجوده. ما لا يتصور عدمه هذا الواجب كصفات الله سبحانه وتعالى وإثبات الكمال له عز وجل. المستحيل ما لا يتصور وجوده، هذا عكس ماذا؟ الواجب، وهو النقص المضاد للكمال الذي وصف الله به نفسه. الله عز وجل وصف نفسه بأنه القيوم، وصف نفسه بأنه القوي القدير، هذا واجب لأنه لا يتصور عدمه. طيب ضد ذلك الموت، العجز، هذا ما لا يتصور وجوده، هذا مستحيل، هذا مستحيل. يبقى ما لا يتصور عدمه هذا ماذا؟ الواجب. ما لا يتصور وجوده هذا ماذا؟ مستحيل، يقال هذا محال، هذا محال. ما يجوز وجوده عدمه وهو المتعلق بالمشيئة، هذا مرتبط بحكمته سبحانه ومشيئته. فما أقول يجب أن ينزل كل ليل، هذا يرجع لمشيئته سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه وتعالى شاء أن ينزل كل ليلة. ما أقول يجب أن يخلق كيت وكيت، الله عز وجل خلق خلقا ولم يخلق خلقا، هذا رجع إلى مشيئته سبحانه وتعالى. من جهة الأفراد يخلق بعض الأفراد بعض الأحاد، ما يخلق بعض الأفراد بعض الأحاد، أما جنس الخلق هذا من كماله سبحانه وتعالى. نعم.
فإذا قال قائل إن إثبات الجائز في حق الله،
فهذا من جهة المعاني، من جهة المعنى مستقيم، ألا وهو الواجب هذا ما لا يتصور عدمه، المستحيل ما لا يتصور وجوده، الجائز ما جاز وجوده وعدمه. الإشكالية في ماذا يا أخوان؟ في وضع مفردات الواجب والمستحيل والجائز. هنا تختلف الفرق، تختلف الفرق. فنجد مثلا عند أهل البدعي الذين المعطلة، ها، مستحيل أن يوصف الله سبحانه وتعالى بأنه سميع بصير، بأنه حي، بأنه عليم، بأنه كذا كذا إلى آخر ذلك، هذا مستحيل أن يوصف الله عز وجل بالصفات لأن هذه الصفات حادثة. فعند المعتزلة مستحيل أن يوصف بهذه الصفات. طيب والواجب، الواجب عندهم حسب ما يكون من منهجهم وما يعتقدونه. إذن الواجب والجائز والمستحيل هذه المصطلحات توجد عند الجميع، لكن ما الذي يدخل تحت الواجب وتحت المستحيل وتحت الجائز؟ هذا هو الأمر الذي تختلف الفرق فيه بحسب ما يكون. الواجب أن تعتقد أن الله لا مشيئة له، مستحيل أن تكون له مشيئة في أفعال العباد، أو مستحيل أن يكون العبد مشيئة والمشيئة كلها لله. فكل وضع الواجب والمستحيل والجائز بالنسبة له. نعم. فالمهم أن تعرف هذه المصطلحات، مثل ما عرفنا الحد وأقسام الحد، مثل ما أيضا هنا نعرف أقسام المعلوم هنا بالنسبة لي في حق الله سبحانه وتعالى. فهذه مصطلحات، ولهذا يقال هذا واجب الوجود، هذا ممكن الوجود، واجب الوجود، فالله عز وجل وجوده واجب، وجوده لذاته سبحانه غير مسبوق بعدم ولا الحق فناء، وجود المخلوق هذا ممكن حادث بعد أن لم يكن، كان الله ولا شيء مع ولا شيء قبل ولا شيء غير، هذه كلها ألفاظ وردت. نعم.
فإذا قال قائل إن إثبات الجائز في حق الله ممنوع لأنه إن كان وجوده كمالا كان عدمه نقصا، وإن كان عدمه كمالا كان وجوده نقصا، وحينئذ لا بد أن يكون إما موجودا فيكون من الواجب أو معدوما فيكون من المستحيل، فلا يتصور شيء جائز في حق الله.
هذا الإيراد، انتبهتم من الإيراد؟ يعني يقولون إن إثبات الجائز في حق الله ممنوع، ليه؟ لأنه إن كان وجوده كمالا كان عدمه نقصا. يعني إذا كان أنتم تثبتون يا أهل السنة النزول لله سبحانه وتعالى، طيب نزول الله عز وجل هذا كمال لله، نقول نعم هو كمال لله سبحانه وتعالى. يقول إذن عدمه نقص، فعلى ما جعلتموه من الجائز؟ إذا وأنتم عندكم أنه المستحيل هذا ما لا يتصور، ماذا؟ ما يتصور وجوده، وكل نقص في حق الله عز وجل هذا من المستحيل فلا يتصور وجوده. طيب لما كان هذا كمال، إذن ضد الكمال ماذا؟ النقص. وأنتم تقولون يجوز أن ينزل ويجوز ألا ينزل في أفعال سبحانه، ثم إن الله لما أخبر النبي أنه ينزل في ثلث الأخير وجب علينا إثبات ذلك، ونقول هذا على وجه الكمال. وأنتم تقولون دائما استواء حقيقي نزول حقيقي على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وكل أوصاف الله مبنى على الكمال، إذن ضدها ماذا؟ وإنعدامها ماذا؟ يكون نقصا، إذ ضد الكمال النقص. نعم.
فالجواب على هذا أن نقول،
أو يكون عدمه، تقول يا شاء الله ألا يكون كذا، إذن هذا هو الكمال، إذن يكون وجوده ماذا؟ يكون وجوده نقصا. فإذا كان عدمه كمالا فعلى ما جعلت وجوده جائزا؟ هذا إيراد جيد، إيراد جيد في بيان الحدود، هذه حد الواجب، حد المستحيل، حد الجائز. فالجواب
على هذا أن نقول، فالجواب على هذا أن نقول هو كمال في حال وجوده، نقص في حال عدمه إن كان من الموجودات، أو هو كمال في حال عدمه، نقص في حال وجوده. فمثلا إذا اقتضت الحكمة أن يوجد هذا الشيء فوجد صار كمالا، ووجوده قبل اقتضاء الحكمة نقص، وإذا اقتضت الحكمة عدمه كان وجوده نقصا، ووجوده في حال اقتضاء الحكمة عدمه نقص. وبهذا يمكن أن نقول إن هناك شيئا جائزا في حق الله، ويكون وجوده في حال اقتضاء الحكمة كمالا، ويكون عدمه في حال اقتضاء الحكمة كمالا. فنزول الله إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر في هذه الحال كمال، وفي غير هذه الحال لا يكون كمالا، لأن الله عز وجل اقتضت حكمته أن يكون نزوله في هذا الوقت فقط، ولو اقتضت الحكمة أن ينزل في غير هذا الوقت ولم ينزل كان عدم النزول نقصا، وهذا شيء مستحيل في حق الله عز وجل. فالحاصل أنه لو أورد علينا إنسان إيرادا وقال إن تقسيمكم الأشياء إلى ثلاثة، واجب ومستحيل وجائز، تقسيم غير صحيح، فالشيء إما واجب وإما مستحيل، أما جائز فلا، لأنه إن كان وجوده كمالا وجب أن يكون موجودا دائما، وإن كان عدمه كمالا وجب أن يكون معدوما دائما. فنقول هو كمال في حال وجوده إذا اقتضت الحكمة وجوده، وهو كمال في حال عدمه إذا اقتضت الحكمة عدمه، وحينئذ يصح هذا التقسيم.
يبقى هذا نسبي ونوعي، لكن يمكن والله أعلم أن نوضح هذا حتى نفهمه. نقول هناك أشياء لذاتها مستحيلة أن تضاف إليه وأن يوصف الله بها في أي وقت من أوقاته في أي حال من أحوال، هذه تدخل في قسم المستحيل وتدخل في قسم الجائز. وهناك أشياء أيضا التي لا يتصور عدمها في الواجب، هذه لذاتها، والمستحيل هذا لذاته. أما الجائز فإننا نقول ليس الكمال أو النقص يعود إلى ذاته لكن باعتبارات، فإذا اقتضت الحكمة كذا ذلك قلنا هذا كامل في بابه، أو غير ذلك فنقول هذا يكون ماذا؟ يكون نقصا على هذا الوجه، يبقى هذا وجه وهذا وجه. هذا وجه وهذا وجه، وليس عائدا إلى ذاته. فمشيئة الله عز وجل لا تتعلق بهذا بهذا الناقص لذاته. فما نقول مثلا الله سبحانه وتعالى يوصف بالخيانة على وجه كذا إذا كانوا على وجه، إنما يوصف بالمكر على وجه كذا دون وجه كذا. فالشيء الذي يعود إلى النقص الذاتي لذاته هذا يدخل في المستحيل، أما الجائز يستوي لا يستوي. فإذا استوى الله سبحانه، فالله عز وجل كامل عز وجل لا نقص يضاف إليه قبل أن يستوي على عرش، وكامل سبحانه وتعالى بعدما استوى على عرشه، استواءه بعد أن خلق العرش هذا كمال، وعلوه الذاتي بلا استواء العرش قبل أن يخلق العرش هذا كمال. ولو كان الاستواء نقص لذاته ما وصف الله به أبدا، لأن الله عز وجل لا يوصف بالنقص مطلقا. إذن يكون عدمه كمالا، يكون الاتصاف به كمالا، هذا على حسب مشيئة الرب سبحانه وتعالى وإرادته أن يوصف به أو لا يوصف به، أن يكون من أفعاله هذا أو لا يكون من أفعاله. فهذه أمور لا يعود النقص إليها من حيث ذاتها في كل المواضع وإلا ما اتصف الله عز وجل به. نعم، مثل ما تقول أنت، والله المثل أعلى، يعني مثل أقول ولا المثل أعلى، أنت وصفت بالشدة هنا ولم توصف بالشدة هناك، كان مقابل الشدة، هذا بحسب الموضع تمدح على ذلك. فأنت حينما تكون شدتك على الكفار، شدتك على من يستحق، هذه كمال. حينما تكون رحمتك بالمؤمنين وعدم الشدة وكذا، هذا كمال. لكن يقال الإنسان مثلا الغباء الظلم، أقول في حال كذا يكون كمالا، في حال كذا لا يكون كمالا، لا، فالظلم هذا ممنوع لأنه ممنوع لذاته، فلا يكون صفة كذا. حتى واحد يقول إيه، أنا أظلم من ظلمني، من ظلمني أظلمه، أنا أظلم من ظلمني، لا، ما يجوز. تظلم من ظلمك يعني تتجاوز، لكن تقصد أنك تعاقبه مثل ما عاقبك، ليس هذا ظلما، هذا هو العدل. وإن عاقبتم فعاقبوا، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، يبقى هذا عدل وليس ظلما. ولهذا القاعدة اللي كنا نسمعها دائما يقولون المساواة في الظلم إيه؟ عدل. المساواة في الظلم عدل، لا، الظلم يرفع. فإذا أنا ظلمت 10 أقول أساوي فأظلم 10 آخرين حتى يكون مساواة، لا، فإن كان هناك ظلم وجب رفعه، وإن كان هناك عدل وجب إقامته. إذن هذا يقال ماذا؟ النسبية هنا. فالله سبحانه وتعالى فيما يوصف به، هذا الخلاصة، فيما يوصف به من هذه الأفعال، من هذه الصفات الفعلية، مبناها على الكمال دائما. فإذا شاءها فهي الكمال، وإذا لم يشاءها فهذا هو الكمال. فالله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم، هو بيعرف التعريف الآن حيث هو واجب مستحيل جائز من حيث هو. فلما عرف الواجب ما له تصور عدمه، مستحيل ما له تصور وجوده، الجائز ما يجوز وما يجوز، فهو هذا الاستدراك ورد. قالوا لا، احذفوا هذا الجائز، لأن إذا كان سيتصف الله به يبقى واجب، إذا كان لا يتصف الله به يبقى مستحيل، واجعلوا أقسام قسمين بس. هذا إراده، لأن لو قلت هذا كمال الله يجب أن يصب بالكمال، قلت هذا نقص في حال العدم يبقى إذن الله لا مستحيل أن يصف الله به. اجعلوا القسمين راجعين إلى ذلك، نقول لا، هناك أشياء هي ليس لذاتها تكون نقص أو كذا، لكن الله عز وجل يفعلها بمشيئة الله عز وجل، خلق الخلق، لكن هناك أشياء ما خلقها الله لا لعاجز ولا لكذا، وإنما لحكمته سبحانه وتعالى، شاء الله عز وجل لا يخلق هذه لحكمته، فيكون الكمال عدم خلق هذه، يكون الكمال عدم خلق هذه، هذا متعلق بأفراده، بأفراد خلقه سبحانه وتعالى. أو استواءه، استوى بعدما خلق العرش، واحد يقول لماذا لم يستوى ولماذا لم يخلق العرش، هنقول من أول الأمر نقول هذا لا يسأل ربنا عما يفعل، فما يتصف الله عز وجل به من هذه اللي هو يجوز ولا يجوز، يجوز ولا يجوز. ولهذا لولا ورود الدليل بصفة المكر والكيد وكذا لقلنا مثلا ما يوصف الله بها، لكن لما وصف الله بها قلنا لما وصف الله بها لابد أن تكون على الوجه الذي وصف الله به نفسه، وهو وجه المقابلة مجازاة، ولهذا الله ما يوصف بالمكر المطلق ولا بالكيد المطلق، إذ المكر يحتمل كذا وكذا. فالله عز وجل من صفاته الفعلية المكر والكيد وكذا، لكن على وجه المقابلة، فيمكر بمن يمكر به، لذا يكون كمالا. لكن لا يوصف بالمكر المذموم. نعم، ما في شيء اسمه عقوبة الجميع بذنب الواحد، هذه لو كانت من البشر لكانت ظلما، كيف برب البشر؟ لكن الجميع وافق وإن كان الفاعل واحدا، فإذا سكت عن الإنكار وكان معه فهذا الذي تلحقه العقوبة، هذا الذي تلحقه العقوبة، ولهذا ينسب الفعل إليهم جميعا وإن كان الفاعل واحدا، ولا يقال عوقب الجميع بذنب الواحد، عوقب الجميع بذنب الواحد، إذ الجميع ماذا؟ صحيح الذي فعل واحد، الذي اعتدى في السبت مثلا قد يكون جماعة، ليس كل أحد، ليس النساء والأطفال وكذا، لكن مسخوا باعتبار الرضا، باعتبار الرضا، باعتبار كذا، وكذلك هذا ساكت ويمكنه الإنكار ولم ينكر، يمكنه الهجرة ولم يهاجر، لكن يبعث الناس بقى على نيتهم، الله يتولاه. لكن إذا كان ليس فيه شرط ذلك فإن الله ينجيه، كما قال سبحانه وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين نهونا عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، يعني ومن عائشة تقول للنبي وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم،
إذا تمام يعني إذا ما ليس منهم كيف؟
يعني لم يوافقوا،
طيب خلاص،
ومع ذلك يخسف بالجميع.
نعم،
ومع ذلك يخسف بالجميع،
ما هو يعاقب بالجميع، هؤلاء لماذا؟ لأن شملهم لماذا؟ لأنهم خرجوا معهم، لماذا خرجوا معهم؟ لماذا خرجوا معهم؟ خرجوا هم ما وافقوا، لكن خرجوا معهم لماذا؟ كان ينبغي التخلف، لهذا فيما يتعلق بالعقوبة الدنيوية شمله بذلك، أما في الأخروية لا، يبعثون على نيته، يبعثون على نيته. نعم كل ما وصف الله به نفسه من صفات الكمال هذا يكون واجبا، يجب أن تصف الله به، وكل ما نفاه الله عن نفسه يدخل في المستحيل. الصفات الفعلية اللي هو يجوز أن يقول ويجوز أن يقول. ما أقول واجب أن يكلم الله موسى، لكن جائز. واجب أن يكلم الله محمد صلى الله عليه وسلم، هذا باعتبار أحاد الكلام. لكن واجب أن يوصف الله بالكلام، لكن واجب أن يكلم الله عز وجل موسى؟ لا، ولا هو مستحيل يكون جائز. فجائز أن يكلم وجائز أن لا يكلم، لكن واجب أن يوصف بالكلام. نعم.
قال
نعم
بارك الله فيكم شيخنا وحسنكم. السؤال
طيب نكمل هذه اللي هي الأخيرة عشان نبقى المبحث أكمل وبعدين نشوف الأسئلة. نعم.
قال كجائز في حقه تعالى، سبق أن مثلنا للواجب.
فإذا فنقول خلاصة الكلام الشيخ، هو كمال في حال وجوده إذا اقتضت حكمة وجوده، وهو كمال في حال عدمه إذا اقتضت حكمة عدمه، وحينئذ يصح هذا ماذا؟ هذا التقسيم. فلهو من الواجب الذي لا ينبغي عدمه، وله المستحيل الذي لا ينبغي وجوده، أصبح ماذا؟ له متعلقات. ففي حال وجوده يكون كمالا، وفي حال عدمه يكون ماذا؟ يكون كمالا. العدم يكون هو الكمال، وفي حال وجوده يكون الوجود هو الكمال. نعم.
قال كجائز في حقه تعالى، سبق أن مثلنا للواجب بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر وأشياء كثيرة، وللممنوع بالموت والعجز والضعف والجهل وما أشبه ذلك، وللجائز بالنزول للسماء الدنيا، وكذلك الاستواء على العرش، وكذلك الكلام باعتبار أفراده.
فإن شوف باعتبار إيه؟ أفراد. جائز أن يكلم الله موسى، جائز أن يكلم الله محمد صلى الله عليه وسلم، وجائز أن لا يكلم. فلما كلم الله موسى كان هذا هو الكمال. تمام. فإذا اعتبار أفراد. أما باعتبار الأصل، ها أصل الكمال يدخل في الواجب ولا في الجائز؟ في الواجب. نعم. فإن الله يجوز أن يتكلم بهذا أو ألا يتكلم به. نعم. هاتي الأسئلة.
بارك الله فيكم شيخنا وسلمكم. السؤال ورد من بلقاس من الأخ إبراهيم، يقول هل يجوز أن نخبر عن الله تعالى بالواجب؟
كيف يعني نخبر عن الله بالواجب؟ يخبر عن الله بأسمائه وصفاته وغير الأسماء وصفاته بما يليق به سبحانه وتعالى. هذا باب الإخبار أوسع، باب الإخبار أوسع. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وسلمكم.
إذا كان هذا داخلا فيما وصف الله عز وجل به نفسه فهذا واجب، فواجب أن تخبر أن الله عز وجل عليم قدير، وهذا من أسمائه سبحانه ومن صفاته كذلك، واجب أن تخبر بهذا. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وسلمكم. السؤال ورد من الشرقية من الأخ حسام، يقول ما ضابط تقسيم الدين إلى أصول وفروع، ومتى يجوز هذا التقسيم ومتى يمنع؟
أما على الوجه الذي قسمه المعتزلة فهذا لا يجوز، والمعتزلة قسموا الدين إلى أصول وفروع. قالوا الأصول ما ثبتت بالعقل، والفروع ما كان دليلها النقل للسمعيات، هذه الظنيات. أما اليقينيات فهذه مضارها على العقل، فالأصول يعود إثباتها ودليلها إلى العقل وهي القطعيات واليقينيات، والفروع يعود دليلها إلى النقل وهي الظنيات. وعلى هذا قسموا الدين، وهذا تقسيم باطل. طيب، على وجه آخر يمنع أيضا، وهو أن تقول مثلا الأصول هي العقائد والفروع هي العمليات، هذا أيضا تقسيم مردود، لأن من العمليات ما هو من الأصول ومن الأركان كأركان الإسلام، ومن العلميات والعقائد ما هو دون ذلك، فهذا تقسيم أيضا غير صحيح. إذن ما الصحيح؟ الصحيح أن تعطي كل مسألة قدرها الوارد في الشرع. فعندنا الصلاة من الأصول، الزكاة من الأصول، التوحيد من الأصول، وهكذا. ثم فروع وهي دون ذلك، فتقول من أصول الدين كذا وكذا، من أصول الدين أن تقيم الصلاة، من أصول شريعتنا أن تجاهد الأعداء إذا اعتدوا على عليك أو تجاهدهم في بلدانهم لتكون كلمة الله هي العليا، حتى لا يكون شرك ويكون الدين كله لله. هذا كله تقول هذا من الأصول من. أما مسائل الفروع مثلا تقول والله مثلا تحريك الإصبع في التشهد أو عدم تحريكه مثلا، يعني مثل الهيئات هذه، نقول فروع باعتبار ماذا؟ باعتبار أنها من باب الكمال، فالصلاة أصل لابد منه. أما هيئة الصلاة التي يدخل فيها المستحبات وكذا، تقول هذه من فروع المسائل، ولهذا يقولون وتفرع عن هذا كذا وكذا. هذا على حسب المسألة. أما أن تقسم الدين إلى قسمين، أصول فروع بهذه الاعتبارات، إما باعتبار المعتزلة عقلي ونقلي أو باعتبار عقائد وعمليات وكذا، هذا لا. ولهذا شيخ الإسلام رحمة الله عليه نفى هذا تقسيم الدين في مواضع، وأثبت ذلك في مواضع، وبين الذي ذكرته لكم. أما من يقسم بهذا التقسيم السابق هذا مردود. أما من يجعل المسألة هذه من الأصول، مثل ما نقول نحن من أصول السنة، قال الشيخ الإسلام الصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة، هو نفسه يقول هذا أصل، وليس معناه كلمة أصل حرام أو كلمة فرع حرام، لا، الممنوع الاعتبار في تحديدك للأصل أو الفرع، هذا هو على أي شيء أصلت أن هذا أصل وأن هذا فرع، أن هذا أصل وأن هذا فرع، على أي شيء أصلت هذا. فليس كلمة أصل كلمة فرع هي المحظورة، إنما الاعتبار الذي به جعلت هذا أصلا أو جعلت هذا فرع. نعم، هذا كلام شيخ الإسلام، تجد سؤال مباشر في تقسيم الدين إلى أصول وفروع. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذا بالنظم، لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي منظمة.
منظمة منظمة يشفي منظمة. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قوله:
ويمكن يكون أيضا من، يعني من ومن، ويشفي منظمة يعني، أو يشفي منظمة. نعم،
الشيخ ضبطها بالفتح.
نعم.
قوله: وصار من عادة أهل العلم، العادة هي الشيء الذي يعود ويتكرر فيألفه الناس ويكون من عادتهم، فصار أهل العلم رحمه
الشيخ، يعني نبه على الضبط،
لا في الصوت.
نعم،
في بعض الصوتيات. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قوله: وصار من عادة أهل العلم، العادة هي الشيء الذي يعود ويتكرر فيألفه الناس ويكون من عادتهم، فصار أهل العلم رحمهم الله من عادتهم أن يعتنوا.
والعادة يا أخواني عادة ترجع إلى أمور طبيعية، وعادة ترجع إلى متعلق شرعي، وهذا الأخير هو الذي نقتدي بعلمائنا فيه، نقول من عادة أهل العلم كذا، من عادة السلف كذا، هذا الذي يدخل في حد الاقتداء لأنه متعلق بالأمور الشرعية. لكن ما أقول مثلا من عادة الناس كذا، إذا هذه الأمور طبيعية لا تعلق لها بالشرع من جهة الطلب وجوبا أو استحبابا، فهذه أمور نقول عادية، حينما نقول هذه أمور عادية، ولهذا يقولون سنة عادية سنة تعبدية، سنة عادية هذه ما تدخل في الاقتداء، عادية باعتبارك بشرا تأكل تشرب تذهب تنام تقوم تقعد، لكن حينما يقول العلماء مثلا من عادة أهل العلم مثل ما قال هنا وصار من عادة العلم، أو نقول من عادة السلف كذا، أي أن هذا صار منهجا لهم، صار سمتا لهم، صار هديا لهم، صار دلا لهم، فهذا الذي نقتدي بعلمائنا فيه، فنقول من عادة أهل العلم كذا وكذا، من عادة السلف كذا وكذا. فحينما مثلا نقول من عادة أهل العلم مثلا في العلم يبدأون بصغاره قبل كباره، يبدأون بالمختصرات قبل كذا، نقول دي من عادة. فلما يأتي واحد يقيم نفسه درسا، أحد الإخوة مثلا هيقوم بعمل درس في بلده، فللعوام الناس وكذا وللطلبة المبتدئين، فيبدأ مثلا بدراسة المغني ويبدأ بدراسة الأوسط، نقول ليس هذا من عادة أهل العلم، ليس هذا من عادة أهل العلم. فعادة أهل العلم التدرج، ابدأ فتدرج. نعم.
فصار أهل العلم رحمهم الله تعالى من عادتهم أن يعتنوا، أي يبذلوا العناية في سبر ذا، أي في سبر علم التوحيد، والمراد بالسبر التتبع والاستقراء، فصاروا يسبرونه بالنظم. ولا شك أن هذا التركيب فيه تطويل، ومعناه أنه صار من عادة أهل العلم أن يبحثوا في هذا الموضوع الذي هو علم التوحيد بالنظم. وهناك عادة أخرى غير النظم وهي النثر، فالنثر كثير، وكلام العلماء في علم التوحيد نثرا أكثر من كلامهم فيه نظما، لكن مع ذلك النظم شائع مشهور معتاد عندهم، أن ينظموا العقائد وعلم التوحيد حتى يكون كما أشار إليه المؤلف رحمه الله بقوله: لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظما. والنظم الذي كان العلماء رحمهم الله تعالى يعتدونه في هذا الباب على بحر الرجز، كما هو الحال هنا في هذه القصيدة، وقد يكون على بحر الكامل أو الطويل أو البحور الأخرى المعروفة في علم العروض، لكن أكثر ما يكون على الرجز، لأن الرجز خفيف عند القراءة وسهل عند النظم، لأن غير الرجز لابد أن يلتزم الإنسان قافية معينة، وهذا قد يصعب على الإنسان غير الشاعر. أما الرجز فكل بيت له قافية معينة، لا يحتاج الراجز إلا إلى مراعاة الشطر الأول والشطر الثاني فقط،
يعني من جهة التقسيمات، من جهة الأوزان، فإن بحور الشعر هي الأوزان المعتمدة، وكل بحر له أوزان معينة، فإذا لم تراعي تلك الأوزان حصل كما يقول العلماء انكسار. فكل بحر، الشعر هذا بحور، بحر الكامل الطويل الوافر وهكذا، هذه بحور. هذا البحر يختلف عن هذا البحر كيف؟ في تقسيماته، فكل بحر له أوزان تقسيمات. هذه التقسيمات إذا حصل عدم مراعاة لوزن منها في بيت يحصل انكسار، فلهذا أحيانا تجد مثلا النطق بها همو همو، هذه وزنت، ولو قلت هم حصل انكسار. ليه؟ لأنه يبقى حركة من الوزن غير موجود فلا يحصل الوزن، فيقسمون البيت على أوزان، فاعلات فاعلات أو كذا، على حسب وزن أي بيت لو تقسيمات معينة، هذه التي تسمى بعلم العروض. وهذا العلم علم أول من كتب فيه والخليل ابن أحمد، وهذا علم مستنبط مستقرأ من طريقة العرب، فجعله في قوالب وأوزان وقواعد، هذا أمر محدث. تقسيمات، والعرب ما تعرف هذا، بس لما لا ما عرفت نحوا ولا صرفا بهذه التقسيمات الموجودة في العلم بعد تدوينه، إنما أخذ كل هذا منين؟ من لغة العرب وطريقة العرب، ما تعلق بالعروض، ما تعلق بالنحو، ما تعلق بالصرف، ما تعلق بهذا، هذا كله ماذا؟ أخذ من العرب ومن طريقة العرب. ولهذا علم محدث في تأصيلاته، ولكنه ليس محدثا في ولادته من جهة التطبيق العملي، مثل النحو تماما، العرب ترفع هنا تنصب هنا كذا، أخذ من ذلك قاعدة أن الفاعل يكون مرفوعا، أن المفعول يكون منصوبا، وهكذا أخذ من كلام العرب. وللعرب ما تعرف هذا أو هذه الاصطلاحات، كذلك أيضا علم العروض. فعلم العروض إنما علم يعتني بالأوزان الشعرية التي أدخلت أو نظمت لتكون بحورا، هذه البحور بحور الصراحة، يقال وافر، يقال طويل، يقال كامل، يقال كذا، هذا كله اصطلاحي. فيراعي الإنسان هذه الأوزان، فإذا حصل عدم مراعاة حصل انكسار. ولهذا كثير من الناس يكتب الشعر بالذوق لا بالقاعدة، ولما لم يكن نحن عندنا القاعدة أو الضبط ممكن نقبل هذا عادي، تقبله، ما تراعي الكسر أو الانكسار، ما تراعيه. ليه؟ لأن القائل ما عند القاعدة والمستمع ما عند القاعدة، لكن الكلام شكله جميل، الكلام شكله جميل، لكن عند التحقيق لو وضعت على الميزان تجد الميزان مختلا، أو يحصل تلفيق بين بحور. مثل ما نقرأ نحن القرآن الآن، نحن نقرأ القرآن، هناك من جعل القرآن هذا قراءة على وفق مقامات موسيقية، مقامات الموسيقى، فيجعل القرآن على مقامات، هم يدرسون المقامات هذه، فيرفع صوت هنا وينزل هنا، ويهدأ هنا ويقوى هنا ويحزن هنا، هذا عندهم باعتباراتهم يمشون عليه. طبعا القراءة بهذه المقامات العلماء رفضوها كما لا نفتوا في ذلك، وأنه لا ينبغي لذلك للإنسان أن يقرأ على وفق هذه المقامات، مقامات الغناء، وينضبط بهذه الضابط. لكن قد تستمع لقارئ ما يعرف عن المقامات شيئا، قد تستمع له فتقول هذا كان يقرأ بمقام سيكا مثلا، أو هذا مقام الحجاز، أو مقام الصبا، أو إلى آخره، تقول هذا هو ما دري عن المقامات أصلا، لكن أدى إلى ذلك ماذا؟ طبيعته، هذه الطبيعة. لكن لو تنزل ذلك على مقام معين بحذافير عندهم هيكون في بعض الخلل، لكن في الجملة هو على هذا المقام، وهو لا يقصد هذا المقام. وهذا الذي ماذا؟ وهذا الذي يؤذن فيه، أن الإنسان يجمل صوته ويظهر خشوعه وحزنه وتباكيه في ذلك، لكن قد يقول المستمع أنت حافظ على مقامات، لا والله يا رجل ما في مقامات ولا شيء. بعض الناس ما شاء الله صوته جيد وشجي، ومع ذلك لا تجد له معرفة بالمقامات. كذلك بعض الناس ينظم شعرا، هو في الجملة شكله جيد، لكن لو ترجع هذا إلى الأوزان المعروفة وإلى البحور المعروفة تجد ماذا؟ تجد خللا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لأنه يسهل للحفظ، هذه فائدة، فالنظم يسهل للحفظ أكثر من النثر.
نعم.
وقوله كما يروق للسمع، يروق يعني يحسن ويطرب له السمع.
ولهذا أحدث شيء يسمى الآن بماذا في العصر المعاصر، في الزمان المعاصر، هذا ما يسمى بالشعر الحر. أنت حر بقى، تلاقي شعر مثلا ايه، مثلا كنت ماشيا في حديقة يوما فوجدت رجلا يقطف ثمرا، فقلت له تعالى ما المهم، بيحكي قصته بس ايه، عملها شطر هنا وشطر هنا، بس كده حكيت قصة، لا تقول بقى فاعلات فعول، ولا لك دخل بهذه الأوزان، ما لك دخل، إنما على حسب ما يطرأ له. هو ليس يعني متفلتا 100%، أيضا له اعتبارات بس ليست هي القيود المعروفة في الأوزان العربية وفي البحور المعروفة. نعم.
قال وقوله كما
ولهذا يروق. ولهذا تجد مثلا تجد الطلبة في الثانوية العامة كل واحد له ديوان شعر كده، خد بالك براحته، يقول لك أنا كان بكتب الشعر وأنا في الثانوية العامة، هو في ظنه كده، واخد بالك، أحاسيسه بترجمها، قصته بيضعها، لأن أحيانا يطلع الشعر هذا وليد إيه، وليد المواقف، فهو جالس بقى يحط شعره براحته، فله ديوان من الصغر، فبيجد بقى ممكن سن يجد نفسه في مسألة الشعر الحر. نعم.
وقوله كما يروق للسمع، يروق يعني يحسن ويطرب له السمع. ولهذا لو جاء إنسان يقرأ خطبة قراءة عادية لا تجد أنه يهز مشاعرك أو يوجب انتباهك، لكن إذا كان نظما فإنه يروق لك.
نعم.
أما قوله ويشفي من ظمأ، فكون هذا خاصا بالشعر فيه نظر، لأن الشفاء من الظمأ يكون في الشعر ويكون في النثر، لكن لعله يريد رحمه الله تعالى تكميل البيت بهذه الجملة، وإلا فإن الشفاء من الظمأ يكون في النثر وفي النظم، بل قد يكون في النثر أكثر.
لكن هذا لا يؤخذ على المصنف. ليه؟ يؤخذ عليه لو كان الوصف الذي وصفه ليس موجودا، أما إذا كان موجودا فيه وفي غيره فهذا ليس من الحاشية. فعلا النظم يشفي من ظمأ، طب النثر يشفي من ظمأ، ما في إشكال، المهم الوصف الموجود هذا، هل هذا مطابق للموصوف؟ نعم. لكن لو قال لا يشفي من ظمأ إلا هذا، فهذا الذي يكون محل ماذا؟ محل الاستدراك. أما إذا كان يشفي من ظمأ فهذا لا يمنع أن يكون غيره يشفي كذلك من ظمأ، فيكون هذا الوصف مطابق للموصوف فلا إشكال. نعم.
لأن النظم أحيانا يضطر فيه الناظم لاستعمال عبارات أو تركيبات من الكلام توجب تعقيد المعنى وعدم فهمه.
نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى.
نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وسأليكم السؤال ورد من بلقاس من الأخ إبراهيم، يقول بعض المتخصصين يطلقون على القرآن الكريم النظم فيقول ورد في النظم الكريم كذا، فهل هذا جائز؟
لا، ما ورد هذا يا أخ إبراهيم، ليس من عادة السلف، لا سيما وأن النظم هذا له عرف عندنا، فلكن حينما أقول مثلا نظم الآيات على هذا السياق أو كذا، نظم الآيات على كذا، فيقيد حتى لا يقع اللبس، لكن لا يقال القرآن نظم. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى،
لكن أقول مثلا النظم الذي صارت على هذه الآية أو شيء من التقييد لا إشكال. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى فمن هنا نظمت لي عقيدة أرجوزة وجيزة مفيدة، نظمتها في سلكها مقدمة وست أبواب كذاك خاتمة.
نعم. أرجوزة. نعم. فمن هنا نظمت لي عقيدة أرجوزة وجيزة مفيدة. نعم.
قوله فمن هنا أي من هذا الباب أو من هذا المأخذ، نظمت لي عقيدة، أصل النظم هو ضم الخرزات بعضها إلى بعض في سلك، ويطلق على ضم الكلمات بعضها إلى بعض في بيت تشبيها بخرزات السبحة أو غيرها مما ينظم. وقوله نظمت لي عقيدة يحتمل
هذه المسبحة، قد اختلف أهل العلم فيها بين قائل بأنها بدعة وبين قائل بأنها مكروهة وبين قائل بأنها مباحة ما لم تصل إلى الرياء أو التزام أوراد معينة بحسب أوراد الطرق، والذي تطمئن إليه النفس من ذلك المنع، فلم يكن هذا معروفا عند السلف، ثم إنه عدول عن السنة التي أمرت بالتسبيح على الأصابع، ثم فيها المشابهة لأهل البدع والضلالة، ثم فيها إظهار العبادة، ثم إلى آخر ذلك. نعم.
وقوله نظمت لي عقيدة يحتمل أن اللام هنا بمعنى من، أي نظمت مني عقيدة لإخوان المسلمين، ويحتمل أن اللام للاختصاص يعني نظمت لنفسي عقيدة، لكن الظاهر أن المراد المعنى الأول، أي نظمت عقيدة لإخوان المسلمين مني. وقوله عقيدة
فعيلة بمعنى مفعولة أي شيء معتقد، والعقيدة في الأصل من العقد وهو إحكام الشد وضده الحل، وهذا في الأصل أي في اللغة العربية. وأما في الاصطلاح فهي حكم الذهن الجازم، يعني أن تحكم على الشيء حكما جازما وتحكم عليه ذهنا، يعني تعتقد في قلبك بأن هذا كذا نفيا أو إثباتا جازما به، فلا عقيدة مع الشك
ولا عقيدة مع اختلاف ولا عقيدة مع اجتهاد، فيكون مسألة فيها اجتهاد سائق فتقول هذه عقيدة، يعني كيف أنا أعقد القلب على ماذا؟ على هذا القول أو على هذا القول؟ هذا لا يقال عقيدة. ومن هنا وقع التوسع لما يقال السلف اختلفوا العقيدة، ثم يأتي الممثل بأشياء ماذا هي ليست من العقيدة إنما هي من المتعلق أو من الفروع الاجتهادية وليست من العقيدة. العقيدة هي الحكم، حكم الذهن الجازم، تحكم على شيء حكما جازما، تحكم عليه ذهنا كما يقول الشيخ، تعتقد في قلبك بأن هذا نفيا أو إثباتا جازما به، فلا عقيدة مع الشك لأنه لابد من أن يكون هناك جزم، ولا عقيدة باعتبار نطق اللسان لأن نطق اللسان يقع حتى من المنافق، فالمنافق يقول لا إله إلا الله ولكن ليس عنده عقيدة بل تعلق بالقلب، وعليه يجب أن نقول السلف ما اختلفوا العقيدة، لأن لو قلنا اختلفوا معناه أن العقيدة لا يطلب لها الجزم، معناه العقيدة فيها قولان، معناه أن العقيدة محل اجتهاد. أما أن تأتي بأمثلة على ذلك هي من مسائل الاجتهاد، الله عز وجل يرى في العرصات، يراه من في العرصات؟ من الذين يرون في العرصات؟ لا تقول هذه مسائل العقيدة، لأنه ما يجب عليك أن تعتقد، ليس من أصول للسنة أن تعتقد أنه لا يراه إلا المؤمنون الذي يوزن يوم القيامة، ما تقول يجب أن تعتقد أن الذي يوزن هو العمل وفقط، هل الميزان متعدد ميزان واحد؟ هذا المشكلة يا أخوان الذي أحدث التوسع في الجواب عن هذا السؤال، هل السلف اختلفوا العقيدة؟ هل الصحابة اختلفوا العقيدة؟ فيأتي واحد يقول لك نعم اختلفوا في العقيدة ويضرب نحو هذه الأمثلة ذكرناها أو أمثلة لم يقع فيها اختلاف، مثل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج فالصحابة قد اختلفوا في ذلك على قولين، ومثل هل العذاب يقع على في القبر يقع على الروح فقط أو على الروح والبدن وغير ذلك، هذه كلها ليس فيها خلاف بين السلف في هذا، أو يأتي بأمثلة هي من أمور الاجتهاد وليست من أمور الاعتقاد، فأمور الاعتقاد يطلب فيها الجزم لغة واصطلاح، وعليه فإذا سئلت هل السلف اختلفوا العقيدة قل لا، هل الصحابة اختلفوا العقيدة نقول ولا غير الصحابة من أهل السنة والجماعة، وليس في الزمن الماضي وقد يأتي الخلاف في الزمن المستقبل، عقيدة أهل السنة على رأسهم الصحابة من عهد الصحابة إلى قبض أرواح المؤمنين في آخر الزمان عقيدتهم واحدة ليس فيها خلاف. أما أن يقال باعتبار واعتبار هذا لا، مثل الشيخ العثيمين نفسه رحمة الله عليه ورد عنه مثل هذه الأجوبة التي حصل فيها التوسع مع إيه؟ مع تنبيه رحمه الله تعالى على أن ما يطلب في الجزم كذا هذا لا ليس فيه اختلاف. وأما هنا الأمور اللي تسمى بفروع العقيدة، فروع وتسميها فروع أو تسميها متعلقات أو تسميها مسائل اجتهاد وليس مسائل اعتقاد، هذا الأنسب، فينبغي أن تسمى بهذا. أما أن يقال هل السلف اختلفوا العقيدة، ما أقول مسألة فيها تفصيل، ما أقول فيها تفصيل، الشيخ له بعض المواضيع يقول فيها تفصيل ثم يفصل بين ماذا؟ بين العقيدة اللي احنا بنقول ما فيها تفصيل وبين ماذا؟ مسائل الاجتهاد، هذا لا يقال هكذا، مسائل العقيدة ما فيها خلاف بناء على تعريف الشيخ هون. أعد. وأما في الاصطلاح
فهي حكم الذهن الجازم، يعني أن تحكم على الشيخ.
وليه إحنا أخواني قد نتشدد في هذا؟ نتشدد لأن عارفين نعلم المتربصين، المتربصون ما ينظرون في تفصيل العلماء. إذا قيل هذا في تفصيل ترك التفصيل للحائك وأخذ وكلمة إيه فيها خلاف، يأخذ هذه الكلمة بس ويمشي. بعض هؤلاء والشيء بالشيء يذكر، بعض لا أقرأ له لسه يمكن أمس أو أول أمس، ينقل كلام ماذا؟ كلام الذهبي في قتادة، ينقل الكلام وإنه هذا عند تدليس، ثم هذا رمي بالقدر، ثم وبعدين يذكر ولكن هذا وهذا، وذكر فضل القدر. قال هو بقى تعليقه ما هو، والزاوية يتكلم، وإن لو وجد زل العالم، لو تركنا هذا العالم لما بقي ولا ما فعل. هو يعني ماذا بقى؟ انظر إلى تعليقه اللي هو لا قاله الذهبي ولا قصد الذهبي. فإذا كان هذا في مدلس والتدليس كذا، وإذا كان هذا في العقيدة، ومع ذلك قال الذهبي في مقال، يعني في العقيدة وفي العلم ذاته في التدليس، ومع ذلك انظر ماذا قال. إذن هو ماذا يريد أن يقول لك؟ انت كلمت في شيخ حسان، قال ايش اللي عنده؟ ها؟ مسألة في العقيدة؟ خلاص اعتبر ان هذا اخطأ في العقيدة. طيب شوف القتادة عنده في العقيدة، ها؟ تبدع قتادة؟ اذا اردت ان تبدع شيخ يبدع قتادة. هو هذا الذي يريد. طبعا عشان تدرس الفرق بين الدلالة والإحراف وبين ثبوت ذلك أصلا عن قتادة في القدر، وين ثابت عن قتادة في هذا، وفي فرق بين الرومية وبين كان على هذا المذهب، هو ما يعني هذا؟ هو لا يعني هذا. هو يعني ماذا؟ تصنيف القدر ده فين؟ والقدر هنا طالما القدر يبقى ضعه جنبا إلى جنب للمعتزلة أو الجبرية، قدر. ومع ذلك الأمة ما زالت تثني على قتادة. ماذا تقول في قتادة؟ هو تدليس شر. طب التدليس ده رتبه ايه؟ أقسامه ماذا؟ ما يعني أقسام تدليس؟ يعني أنت عاوزنا أبين تقسيما يهون من شأن لا، أنا أريد كلمة، كلمة تدليس، بحيث لو انت قلت شيخي يدلس قلت وقتها يدلس. انا اريد كلمة خطأ في عقيدة بحيث تقول شيخي في العقيدة اخطأ، يبقى اذا القتادة اخطأ. ولهذا اكبر ما تواجهون به هو هذه الشبهة. شيخ خارجي حسين خارج، ايه رأيك؟ شيخ خارجي عائشة وطلحة والزبير خوارج، ها؟ إن كنتم تقولون إن الحسن بن صالح كان يرى فإن ابن الزبير خارج. هذه قاعدة معروفة عند أهل الزيغ. لهذا لزم ماذا يا إخواني؟ لزم الحبك، لزم الضبط. وإن كنت ولا بد أن تقول، تترجم اليوم لقتادة، ما تقول بل لو أن كل عالم والزلة، لازم تعرف يعني زلة، ولا بد تعرف يعني انحراف، ولا بد تعرف نوعية ما وقع فيه العالم حتى لا يقاس على ما عنده ما لا ينبغي القياس عليه، فيكون قياسا مع الفارق، لكن أخذ كلمة. فحينما يأتي أنا أقول هل السلف اعتبروا العقيدة في المسألة تفصيل، أول ما أقول تفصيل أقول تفصيل، هنا يقفز من أهل البدع والأهواء ويأخذون ما يريدون. فمثل هذه الأمور لابد فيها من حبك. من هنا جاءت فتاوى علمائنا الكثر أن السلف لم يختلف، وأن القول بأن السلف اختلف في العقيدة كذب على السلف. هذه الفتاوى العظيمة صحيح، هاد فتوى الشيخ نجمي كلام محبوك، ولكن تفصيل الشيخ مثلا من الجهة اللي هي وحصل فيها بعض الخلاف تفصيل صحيح، لكن نقول هذا ليس من أمور العقيدة عند الإطلاق، هذا نقول هذه من مسائل الاجتهاد، هذه مسائل الاجتهاد وليس مسائل اعتقاد. اعتقاد يطلب له الجزم، والسلف لم يختلف. وإذا اختلف السلف العقيدة اتفقوا إذن على ماذا؟ وإذا اختلف السلف في العقيدة كيف نكون أمة واحدة؟ وإذا اختلف السلف في العقيدة كيف كلهم في النار إلا واحدة؟ وإذا اختلف السلف في العقيدة كيف ما أنا عليه اليوم وأصحابي كان قولين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة؟ ولهذا نقول للملبس هذا اللي قال قتادة إذن هذه عقيدة وهذا تدليس وكذا، نقول ما تقول في المعتزلة؟ إن ضللهم قلنا كيف ضلهم في عقيدة؟ طب قتادة عنده عقيدة، ها أجبنا. ماذا تقول في القبوريين؟ إن ضللهم قلنا ليه عقيدة وقتادة عنده عقيدة. إذا قست شيخك على ابن حجر والنووي، على ما تمنعنا نقيس شيخ القرضاوي على ابن حجر والنووي؟ على ما تمنعنا نقيس شيخ الترابي على ابن حجر والنووي؟ ها يلا أجيبني. إن سلكت لشيخك حسان أو عدوي أو كذا وتقول كابن حجر كقتادة كما أدري إيه، كذلك أيضا شيخي نفس المسألة كابن حجر وكقتادة في العقيدة، وانت ما أخذك على شيخي وتضللك لشيخي بالعقيدة. فعلامة كان حراما علي أن ألحق شيخي بهؤلاء وحلال لك أن تلحق شيخك بهؤلاء، لكننا نضع ضابطا، فمن كان خطأه كخطأ من وقع في هذه الزلات ومع إظهار للسنة فيلحق. ما الذي عنده؟ ما الذي عنده؟ عنده خطأ ولو في العقيدة، لكن لجهل، لالتباس، لتأويل، لغير ذلك، وجب أن تعلمه أولا. وعليه هات أن هؤلاء وقعوا في الأخطاء وأهل السنة أقاموا الحجة عليه، ومع ذلك ما زال أهل السنة يثنون عليه. هذا لا يمكن، هذا محال. فهذه فائدة انتبهوا لها بارك الله فيكم إخواني في مثل هذه المسائل. وأنا أجزم وأقطع أن الزيادة في مثل هذه الأشياء أو شدة الحبك أن الزمان له اعتبار في هذا. لهذا لا يلام علماؤنا إذا ما تكلم انتبهوا لهذه المسألة حتى لا يفهم كلام على غيرها. إذن لا يلام العالم إذا وضع إجمالا ما أو شيئا باعتبار ما لأن عصره لم يقتضي في ذلك التفصيل أو التأكيد على هذا المعنى، ها لا يلام. إذا هذا المقتضي المسألة مفهومة عند الناس فلهذا ما يحتاج زيادة تأكيد، لكن لما تأتي في زمان يتلاعب الناس فيه بكذا كذا، ها حينما تأتي تتكلم في موضوع ما فتعطيه ضابطة الذي يرفع ماذا الإشكال. ولهذا لما أهل السنة تكلموا ما زال أهل السنة من لدن الصدر الأول يتكلمون في إثبات العلو لله، العلو لله ما احتاج أن يكون علو، احتاج أن يقول علو بذاته، لأن ما أحد ينكر علو الذات. لما جاء من ينكر علو الذات ويثبت علو الصفات، ها التزم أهل السنة بماذا؟ بإثبات كلمة علو الذات، مع أنه ما كان يتكلم فيها من قبل. هل أعاتب السلف لماذا لم تذكروا من أول أمر الذات؟ لا، المقتضي لم يكن موجودا لوضع مثل هذه، مثل هذا الضابط والقيد. فكلما أحدث المبتدعة حدثا ها أوجد أهل السنة لهم قيدا ليسدوا الباب. واحد دلوقتي بيقفل الباب، بيقفل ايه في الباب؟ ايه في الباب؟ ايه في الباب؟ واحد ما شاء الله يقفل الباب، راح قفل الباب، ها خلع الباب، هقول بقى تاني مرة اقول يا احمد اقفل الباب بس بالراحة. قال لا، كلمة بالراحة ديت ما انا ما قلتهاش قبل كده، ما حدش خلع الباب قبل كده، واخد بالك؟ تمام تمام، خد سيارة ماشي، خدها خدها، خد السيارة امشي بيها، خد السيارة خدها. انت خدت السيارة مرة كده، خدت السيارة وجيت طالع طلعت على الخامس. ها اقول لك المره دي خد السار بس يبقى اطلع على الاول. اذا المقتضي موجود وجد شيء احتاج تقييد. اليوم احنا كنا نقول زمان ايه ده بيقولون اهل السنه ها اشاعره وماتريديه وكذا. اليوم انتبههم قول لما تيجي تقول اهل السنه والجماعه اهل السنه والجماعه الذين هم السلفيون لانه بينتسب الى السنه كذا. طب جاي طب وانت اليوم بقى في سلفيون كله بيقول انا سلفي. كم جماعه بتقول انا سلفي؟ ها يبقى تحتاج الى قيد ذات كمان عن انا سلفي هذه انا اثري قيد زائد. لأن وجد من يقول كل خير في اتباع من سلف، وجد من يقول كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. أصبح أنت بعد ما كنت تقول لبعض الناس لابد تضع قيد بفهم سلف الأمة، أصبحت الآن تريد أن تضع قيدا يقيد فهم سلف الأمة الذين فهم سلف الأمة الذي هو في كتب أئمة السلف وعلى لسان أئمة السلف. فهم سلف الأمة الذي ليس فهمك يا سعيد عبد العظيم، وليس فهمك يا محمد اسماعيل، وليس فهمك يا رسلان، وليس فهمك يا حسان، وليس فهمك يا حوين، وفهم سلف الأمة الموجود في دواوين السنة. يبقى احتجت إلى مزيد. نحن كان من قبل كان الفارق أن تقول كلمة فهم سلف الأمة هذه، وكان قبل ذلك الفارق أن تقول أهل السنة والجماعة، وكان قبلها أن تقول كلمة سنة. الحمد لله على الإسلام قال والسنة السنة، لأن ما كان أحد ينتسب من البدع إلى السنة. اليوم نقول تقول الحمد لله ها على الإسلام، أقول لك والسنة سنة من بقى الأشاعرة ولا المتردية ولا الحديث؟ لا أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة المؤمنين أيضا الأشاعرة. لا أقصد السلفين، السلفين هم مين أيضا؟ لا. يبقى إذن انتبه يا أخواني، هذه قاعدة لا يقال أنت أحدثت، لا، إنما أنا أسير على منهج السلف. كلما أحدث أهل البدعة حدثا أوجدت لهم من القيد ما يغلق الباب، لكن القيد هذا فيه قيد. ما هو؟ أن يكون الناطق به والواضع له ماذا؟ العلماء الأخيار، وليس أن أضع قيدا أنا كطالب علم فيما يظهر لي، إنما قيد علمائي. واضح؟ قيد من؟ علمائي. لأن كل لفظة وكل قيد وضع في عصر إنما وضعه أهل السنة، لذا لم يخرج عن السنة. يبقى القيد هذا الذي هو عند علمائي، وليس القيد الذي أحدثه أنا بهواي. هذه مسألة مهمة ومهمة جدا الذي نتكلم فيها، هذه باعتبار القيود، باعتبار المصطلحات، باعتبار إلى آخره. فهناك أسئلة ما يصلح فيها أن تقول أو أن تضع أو أن تجيب بشيء يمكن أن يلج منه أهل البدع والأهواء. اعلم أن هؤلاء يتلونون ويكذبون ويأخذون من كلام علمائنا ما يلبسون به على الحق، وأظنكم تعلمون هذا جيدا جيدا جيدا. ما يأتي شيخ الفوزان مثلا يقول بأن علم الجرح دير خلاص مات ودفن مع أصحابي و إلى آخره. شوف يستغلون كيف، بأن الشيخ الفوزان نفسه في المواضع الأخرى يقول كذا، والشيخ نفسه يجرح ويعدل، الشيخ نفسه يتكلم في أهل البدع والأهواء، لكن يستغلونهم ماذا؟ مثل هذا. لما تأتي أنت الآن تقول ها علم جرح وتعديل أو كذا، لازم ما تضع شيئا أنت تستفيد من استغلاله لمفتاوى علمائنا. حينما تأتي أنت تجيب اليوم تقول إيه ها علم الجرح والتعديل فيما تعلق بكيت وكيت 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 ونقض أهل البدع والأهواء ورد على بيان وبيان المخالف وبيان وبيان، فهذا لصيانة الدين وهذا باق إلى آخر الزمان وكذا. أما أحكام علمائنا فيما يتعلق بالرجال والرواة وكذا فما اتفقوا عليه لا يجوز مخالفته، وما اختلفوا فيه نجتهد فيه أيضا. ما يقال بإطلاق علم الجرح والتعديل المتعلق بالرواة انتهى ومات مع أصحابه، لا، ما يقال هذا. ما زالت أمور يجتهد فيها العلماء إلى الآن، وهي التي اجتهد فيها السلف، ورثنا فيها أنها مسائل اجتهاد، ورثنا فيها الخلاف فيبقى النظر في الترجيح. صحيفة عمرو بن شعيب عن أبي الجد تقتضي ماذا؟ رواية فلان عن فلان تقتضي ماذا؟ تقتضي التحسين ولا تقتضي التضعيف؟ هذا يبقى إلى آخر الزمان، أرجح أنا بحسب ما يظهر لي من دليل. أما ما قطعوا في وجزموا فلا فرق بين أحكام الرواة وأحكام الشريعة. فما حصل فيه الاتفاق وما حصل فيه الإجماع في أي باب من أبواب العلم وجب اللزوم، وما حصل فيه اجتهاد وخلاف وجب فيه التحري والتدين بما يظهر لي من دليل. فلا يقال أيضا بإطلاق بأن الكلام في الرواة وكذا دفن مع أصحابه. كل هذا يستفيد طالب العلم منين؟ من منهج العلماء، وأيضا من تلاعب أهل البدع في هذا الباب. فكلما أحدثوا لك تلاعبا، أحدثوا لك حدثا، نبهت على قيد، هذا القيد يسد الباب أمام المتلاعبين. وإلا التلاعب كبير، خصوصا في من ينتسبون إلى منهج السلف، خصوصا في أمثال هؤلاء. إخواني، ناس بيصطادوا، الناس بيقرأوا، اوعى تظن أن الناس لا يقرؤون. دول هات يا ابني مجلد 18 في الفتاوى هنا، كلام شيخ الإسلام، واحد جايب لي كلام يعني في قتل البغاة بيقرأوا. شوف الفتاوى دي كلها، يوم يجيب لك هات صفحة 218 ويجيب لك نقل. يا ده انت بتبحثوا، الفتاوى دي مصحونة يا اخوان، الفتاوى دي مصحونة مقروءة بالكلمة. طلب الهداية؟ لا. امال ايه؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. فلهذا انت مهما تحبك لا شك ان هيفوتك بعض هذه الاشياء، مهما تحبك. لكن الشاهد قاعدة هي قاعدة الحبك قدر المستطاع. شيخ الإسلام معروف كلامه يا إخواني في مسألة الحكم غير ما أنزل الله وكذا، لكن شوف هم يمشوا معك ويأتون لك بكلام، هذا الكلام يستغلونه في مرادهم وإطلاقاتهم. اتفضل شوف انت نفسك يا سلفي لم تجرد فتاوى شيخ الإسلام كلمة وتقف عندها، لكن هو يجرد. انت نفسك تسمع عن سنن اسمها سنن سعيد المنصور، او مصنف اسمه مصنف عبد الرزاق مثلا، اكتر من 20,000 حديث واثر، تلاقيه وتجيب لك اثر فيه وهو لا علاقة. يعني هؤلاء يبحثون يا اخوان الليل والنهار من اجل ماذا؟ ان يخرجك هذا الشيء. اسمع كده شيخ الاسلام ماذا يقول: ومتى ترك العالم ما علمه من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبع حكم الحاكم المخالف لحكم الله ورسوله كان مرتدا كافرا. يا الله، ومتى ترك العالم ما علمه من كتاب الله وسنة الرسول، أنا أعلم أن الربا ده حرام، تركت ما علمت واتبعت حكم الحاكم المخالف حكم الله ورسول، اتبعت حكم الحاكم قال حط يا هشام احنا 7% جائز وكذا، وأنا أعلم هشام هذا يعلم أن الربا ده حرام، تركت ذلك واتبعت حكم الحاكم هون، حرام، كان مرتدا كافرا يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة. قال تعالى: ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم واتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. انظر ماذا أتى لك بهذا النقل، وشيخ الإسلام ملأ الفتاوى في مسألة الحاكم والمتحاكم، وما الوصف الذي يكفر به وما الوصف الذي يكفر به. يعني أشهر المواضع اللي نحن بنقرأ لكم دائما تفسير لقول الله عز وجل تأخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وتفصيل شيخ الإسلام سواء الواضع هذا الشيء الحكم أو المتحاك، يفرق شيخ الإسلام بين المعتقد وغير المعتقد. لكن هذا الكلام لما أطلق شيخ الإسلام استغلوه. أصلا هذا ما يقوله حتى غير شيخ الإسلام، حتى الذين يقولون بالتكفير هذا بالتكفير أنفسهم يقولون إذا كان في قضية وقضيتين لا يكفر. طب شيخ الإسلام هنا كلامه عام لا تخرج منه ولا قضية واحدة. أنت نفسك يا من أتيت بهذا الكلام ترى إيه في الحكم غير منزل الله؟ يقول لك أنا أرى أنه إذا حكم في قضية أو قضيتين بهوى أو كذا لا يكون كافرا، أما إذا نحى وأما إذا قن تمام. كلام شيخ الإسلام فين التقنين والإلزام والحكم العام والفرق بينه وبين القضية؟ اقرأ معي كذا مرة ثانية يا من أتيت بهذا النقل. ومتى ترك العالم ما علمه، متى ترك العالم ما هذا عام مطلق من كتاب الله وسنة رسوله، واتبع حكم الحاكم المخالف حكم الرسول، يعني ولو في شيء واحد كان مرتدا كفيرا. أنت لا تعتقد هذا الكلام أصلا، ولا شيخ الإسلام يعتقد هذا الكلام. فهذا محمول على ماذا؟ يحمل على ماذا؟ يحمل على الاعتقاد. شيخ الإسلام بيتكلم عن الشرع والإلزام، قبلها بقى بشوي ارجع كده، وليس المراد بالشرع اللازم لجميع الخلق حكم الحاكم ولو كان الحاكم أفضل أهل زمانه، بل حكم الحاكم العالم العادل يلزم قوما معينين تحكموا في قضية معينة، لا يلزم جميع الخلق، ولا يجب على عالم من علماء المسلمين أن يقلد حاكما لا في قليل ولا في كثير إذا كان قد عرف ما أمر الله به ورسوله، بل لا يجب على أحد العامة تقليد الحاكم في شيء، بل له أن يستفتي من يجود له استفتاءه وإن لم يكن حاكما. ومتى ترك العالم ما علمه من كتاب الله وسنة رسوله واتبع حكم الحاكم المخالف حكم رسوله كان مرتدا كافرا، إلى أن قال ولو ضرب وحبس وأوذي بأنواع الأذى ليدع ما علمه من شر الله ورسوله الذي يجب اتباعه واتباع حكم غيره كان مستحقا لعذاب الله، بل عليه أن يصبر وأن أوذي في الله، فهذه سنة الله في الأنبياء وأتباعهم. ثم ذكر الآيات، وهذا إذا كان الحاكم قد حكم في مسألة اجتهادية قد تنازع فيها الصحابة والتابعون، فحكم الحاكم بقول بعضهم وعند بعضهم سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكم فحكم الحاكم بقول بعضهم وعند بعضهم سنة لرسول الله تخالف ما حكم به، فعلى هذا أن يتبع ما علم من سنة رسول الله ويأمر بذلك ويفتي به ويدعو إليه ولا يقلد الحاكم، هذا كله باتفاق المسلمين. وإن ترك المسلم عالما كان أو غير عالم ما علم من أمر الله ورسوله لقول غيره كان مستحقا للعذاب، ما قال كان كافرا، مستحقا للعذاب. نفس المقدمة هي المقدمة هنا، المقدمة هنا ما تترك العالم، وهنا وإن ترك المسلم عالما كان أو غيره ما علم من أمر الله ورسوله لقول غيره كان مستحق العذاب، ما قال كان كافرا مرتدا. وإن كان ذلك الحاكم قد خفي عليه هذا النص مثل كثير من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة تكلموا في مسائل بجسدهم وكان في ذلك سنة للرسول لا تخالف اجتهادهم، فهم معذورون لكونهم اجتهاد. يبقى بين مستحق العذاب وبين ماذا؟ وبين معذور حسب علمه، وما كفر الشيخ. ولكن من علم سنة رسول الله لم يجد له أن يعدل عن السنة إلى غيرها. قال تعالى وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارات من أمره، كأي أمر عادي وصية عامة من خالفها كان مستحقا للعذاب. إذا خالف باعتقاد واعتقد أنه يلزمه أن يتبع رجلا ما هذا ردة، أو أن حكمه ملزم ولو خالف حكم الله، وأما إذا اتبعه هوى فهذا ماذا؟ فهذا يكون آثما. إذن فيه تفصيل، فكمال كلام الشيخ صح مجمل، صح مجمل، هذا إطلاق، هذا إطلاق فعلا يستغل. لو أن شيخ الإسلام عندك الآن تكلم هذا الكلام قل له يا شيخ الإسلام يعني لو وضعت هذا تفصل بس اللي في بعض الناس كذا وكذا، لكن كلام شيخ الإسلام أين هو؟ تقريرات شيخ الإسلام ما هي؟ في موضع في نفس الصفحة في نفس كذا، لكنه ما يريد ذلك، هو يريد هذا الموضع، يريد ماذا؟ يريد مثل هذا الموضع. فلهذا تلاقي عند دول فتاوى شيخ الإسلام مجلد واحد صفحة 202، المجلد الثاني صفحة 305، المجلد كذا صفحة كذا، هو نصيبه من الفتاوى 10 مواضع 20 موضعا الذي أراد ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. فأرجو يا إخواني أن ننتبه لمثل هذا وأن ننشط فنضيق السبل على هؤلاء ونبتعد. وأنت لست، ليس كتابك إن كتبت هو كتاب الله، وليس كلامك هو كلام الله مهما كنت حابك، لا شك أن يقع منك. لكن ما أقول، أما يقع مني موضع أو موضعين يمكن أن يستغلوا مثلا، خير ما يقع مني 10,000. فننشط يا إخواني لهذه المسائل ونستفيد من علمائنا. لا تنتقد علمائك تقول هؤلاء أخطأوا ضلوا انحرفوا، لا، لكن نقول نستفيد من هذا ماذا؟ كيت وكيت. نعم.
دكتور النجم الدائمي،
هات الشيخ النجم.
نعم الشيخ النجم موجود.
نعم اقرأ.
قال الشيخ في جواب السؤال 63 في الفتاوى الجلية، قال: الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعده.
ذكروني الشيخ نجم له فتاوى مطبوعة طبعت صح؟ اي نعم، شوفوها لو هذين عشان نقرأ فيه. فتاوى، مجموع فتاوى مش رسائل. نعم.
قال وبعده: من يقول أن الصحابة اختلفوا في العقيدة فليدعم قوله بالأدلة، وإلا فهو كاذب مفتري، وإنه لا يعلم فهو كذاب مفتري، وإنه لا يعلم أن أحدا قال إن الصحابة اختلفوا في العقيدة غير هذا القائل المفتري، بل إن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان فيكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة، وقد اقتتل علي بن أبي طالب ومعاوية رضي الله عنهما ولم يختلفوا في شيء من العقيدة.
بل نفس النبي صلى الله عليه وسلم هذا دعواهما واحدة، دعواهم واحدة يعني نزول على ركبتين وليدين، دعواهم واحدة، عقيدتهم واحدة، كل يريد كتاب وسنة فهم سلف الأمة، كل على عقيدة والحمد لله. وما الخلاف هذا اللي وقع في ماذا؟ تأويل واقع معين. قتلت عثمان نعاقبهم الآن أو نتريث، مسائل اجتهادية فيها المخطئ وفيها المصيب. نعم.
ولم يختلفوا في شيء من العقيدة، بل كانوا كلهم يقولوا بأن الله ربهم ومحمدا نبيهم والقرآن إمامهم والكعبة قبلتهم، وأن التحاكم يجب أن يكون إلى الله ورسوله دون من سواهما.
طيب كلهم يقول يا أحمد عندك شيخ نجم اللي هو يعني شو جوابه محبوك مضبوط، كلهم يقول ماذا؟ ها؟
بأن الله ربهم
واحد،
ومحمدا نبيهم
اثنين،
والقرآن إمامهم
ثلاثة،
والكعبة قبلتهم
أربعة،
وأن التحاكم يجب أن يكون إلى الله ورسوله دون ما سواهما
خمسة، ها؟
بل لم يختلفوا في جزئية من العقيدة، وإنما اختلافهم وجهات نظر.
اليوم طيب يشترك معك في الخمسة أشياء التي قال الشيخ فرق كثير، يقولون ربنا واحد، نبينا واحد، قبلتنا واحد، القرآن إمامون، نتحكم الله إلا الرسول. تمام. أنت لو تتكلم اليوم هتضيف على ما قاله الشيخ إباه، ها؟ لازم تضع قيدا وحدا يميزك عن غيرك. هذه الخمسة يدعيها كثير، فهل يا ترى من كانت دعواه معي في هذا كان على عقيدتي؟ أبدا. أنا أضيف ضوابط فوق هذا، وكانت عقيدتهم الموجودة في الكتاب والسنة فيما تعلق بالله بالملائكة بالكتب بالرسل باليوم الآخر بالقدر بكل هذه المفردات أنص عليها. عقيدة السلف الموجودة في دواوين السلف عقيدة واحدة، لم يختلف السلف فيما هو مدون في كتب السلف، ما اختلفوا في تعطيل أو تمثيل، ما اختلفوا في قدر أو جبر، ما اختلفوا، وأنص على هذا. إنما ربنا واحد ونبينا واحد وقبلتنا واحدة، هذا اللي بيقولوه إذا كان بيقولوا في الشيعة كده اليوم. بعضهم يقول ربنا واحد وعلى القرآن والقرآن واحد والقبلة واحدة والنبي واحد، هكذا يقولون. يبقى تضع حتى فوق كلام الشيخ ما تراه من مقتض مناسب. هل تخطئ الشيخ؟ ما تخطئ، لكن أنا أقول الذي نريد أن نقوله البعد عن المجملات. كل ما أحدث أهل البدع إحداثا يقتضي تقييدا فلا بد من التبع على هذا، ماذا؟ على هذا التقييد. نعم نعم أكمل.
قال: وإنما اختلافهم وجهات نظر، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق وقول
إنما اختلافهم اجتهاد، ما نقول وجهات نظر، وإن صح وجهات نظر، لكن حتى لا يقول واحد أنا برد غدا أنا على منبري أقول لا تجعل الدين وجهات نظر، ها يأتيك واحد يقول طب الشيخ نجم قال وجهات نظر. الشيخ نجم يقصد وجهات نظر المجتهدين وليس النظر المبني على غير دليل، يبقى نحذف هذه ونضع ماذا؟ اجتهاد. نعم.
وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق وقوله عن الفئة الناجية التي تدخل الجنة دون الثنتين والسبعين حين قال كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي، وهذا معناه أنهم الناجون من الاختلاف دون سائر الفئات، وأن من يقول أن الصحابة اختلفوا في العقيدة قوله هذا مستلزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أحال على الاختلاف الذي عابه الله في كتابه على من قبلنا حيث
على من قبلنا
على من قبلنا حيث قال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، أي الله جل وعلا أمرهم بالإخلاص وجمع الكلمة على التوحيد وإقامة الصلاة، ومثل ذلك الآيات في سورة الجاثية من قوله تعالى ولقد أتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين إلى قوله تعالى وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين، وقد أضاف إلى فريته وكذبه الكيد والدس والتضليل
اللي هو القائل بأن السلف اختلف العقيدة. نعم.
ومعنى ذلك أنه يشجع على الاختلاف ويدعو إليه ويستدل عليه،
هذا الذي يريدون أصلا. شوف الشيخ، شيخ رحمه الله ورفع الله قدره، ينبه باعتبار واقع صلوا لهذا الاختلاف. هذا يا أخواني لماذا؟ تبريرا لمشايخهم، تبريرا لأنفسهم، مع أنهم لا يحكمون على هذا بهذا الحكم على غيره، لما لا يحكمون بهذا على غيره. واحد أمس أتبع من هؤلاء الصوفية الأشاعرة وكذا ملبس، بس أنا لن أذكر اسمه لأنه مظل في طي نسيان بالنسبة لكم. فالمهم هذا الرجل كل كلامه يا وهابية يا أغبية يا تمام كل شيء ربطه بالوهابية الأغبية، الوهابية الأغبية ما يفهمون ما. طيب فواحد بيسأله بقوله هو في طريقة صوفية، طب إيه المؤهلات حتى أكون على الطريقة الصديقية ولا الطريقة ما أدري اللي بيسموه؟ وضع مؤهلات. أهم مؤهل في هذه أن يكون عندك سلامة صدر، ما تكره أحدا ولا تعيب أحدا ولا تتكلم ما في صدرك شيء لأحد من المسلمين. فقلت سبحان الله، أين الوهابية التي تزعمها من كلامك هذا وأنت شيخ الطريق؟ أين؟ أليس من المسلمين؟ إن كانوا كفارا قل كفار واسترح. فهؤلاء إنما يفصلون لأنفسهم مناهج إخوان. نعم.
وقد أضاف إلى فريته وكذبه الكيد والدس والتضليل، ومعنى ذلك أنه يشجع على الاختلاف ويدعو إليه ويستدل عليه أن الصحابة كانوا مختلفين في العقيدة ليصرف أهل السنة والجماعة عن الحق إلى الباطل، وهذه مخالفة لكتاب الله حيث يقول إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، ومخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ.
إذن هذا هنا حال على الاختلاف ولا حذر من الاختلاف؟ نعم.
وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ومخالفة لإجماع السلف الصالح. إن هذا القائل سهل عليه الكذب والافتراء إلى هذا الحد، يفتري على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فليسأل كيف كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين كانوا يجاهدون الناس على الدخول في دين الله، أكانوا يجاهدون على عقيدة مختلفة؟
نعم.
لا لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجاهدون إلا على دين واحد وعقيدة واحدة، ففتحوا البلاد من المحيط الأطلسي إلى الصين. إن هذا القائل الذي يقول إن الصحابة اختلفوا في العقيدة يجب أن يسكت ويمنع من الكلام في العقيدة لأنه جاهل بها.
جزاه الله خير، جزاه الله خير، وارفع له قدره، جزاه الله خير، وارفع له قدر. هذا الذي ينبغي له. وما يقول أحد أنت بتنتقل فتالب على كيفك، يعني إيش معنى النجمي؟ هذا النجم وهذا اللجنة الدائمة وهذا لكن ولم يخالف في ذلك، ولا العثيمين رحمة الله عليه خالف في ذلك، لكن هو طريقة العرض. لكن ولا العثيمين يخالف، العثيمين يقول بأنه اختلف في أصول العقيدة أبدا رحمة الله عليه، ونص على هذا، هات فتوى الشيخ في مسألة النص على مسألة الأصول. نعم.
312. قال إن هذا القائل الذي يقول إن الصحابة اختلفوا في العقيدة يجب أن يسكت ويمنع من الكلام في العقيدة لأنه جاهل بها، ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، دال على أنهم هم على الحق ومن سواهم من أهل الاختلاف على الباطل. أما ما يحتج به هذا الغبي على اختلاف الصحابة أنهم اختلفوا هل رأى محمد ربه أم لم يره، فهذا من اختلاف الرواية، وهذا لا يوجب اختلافا في العقيدة، فالصحابة يؤمنون كلهم أنه لن يرى أحد ربه في هذه الحياة، وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة إيمانا بقول النبي صلى الله عليه وسلم تعلمون أنه لن يرى أحد منكم ربه جل وعلا حتى يموت، رواه مسلم. لا كما قالت المعتزلة أنه لا يرى في الآخرة، وإنما اختلفوا هل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ربه أم لا. فروى أبو ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نور أن أراه، ومعنى هذه الرواية كيف أراه، ورواية أخرى إني أراه، وهذه الرواية كأنها تثبت الرؤية. وعبد الله ابن عباس رضي الله عنهما أثبت الرؤية، ونفاها عبد الله بن مسعود وعائشة رضي الله عنهما، ولم يوجب ذلك اختلافا بينهم في العقيدة. قال إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب التوحيد له باب ذكر أخبار رويت عن عائشة رضي الله عنها في إنكارها رؤية النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول المنية بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن أهل قبلتنا من الصحابة والتابعات والتابعين ومن بعدهم من شاهدنا من العلماء من أهل عصرنا لم يختلفوا ولم يشكوا ولم يرتابوا أن جميع المؤمنين يرون خالقهم يوم القيامة عيانا، انتهى من توحيد ابن خزيمة. أما الاختلاف في الأحكام الفرعية المبنية على الاجتهاد فهذا قد حصل بين الصحابة، فقال كل واحد منهم ما رأى أنه هو الحق، ولم يعب أحد منهم على أحد، ولم يعاتب أحد منهم على من خالفه، وأن مقصد هذا القائل المفتري أن يمهد للاختلافات الحزبية، وأثبت على نفسه أنه حزبي.
جزاك الله خير. نعم. عشان كده عرفت ليش حصر المداخلة، ليه هذا الثأر بينهم وبين المداخلة كما يقولون، ما في مداخلة طبعا، لأن هؤلاء جزاهم الله خير تفطنوا إلى مثل مخططات هؤلاء وأغراضهم الفاسدة ومنهجهم الفاسد، فصاروا يسدون الباب أمامه. نعم.
وأن مقصد هذا القائل المفتري أن يمهد الاختلافات الحزبية، وأثبت على نفسه أنه حزبي، ولم ينصف الحزبيين، بل أضاف إلى إفكهم إفكا آخر، وبالله التوفيق.
نعم. فإذا يعني هذا كما قلنا الفائدة منه معروفة، وسبق بحثنا هذا كثيرا، وسنظل نبحث كلما جاء المقتضي لذلك. لعل أحدا ما سمع المبحث هذا من قبل، ومن سمع يأتيه جديد. نعم
كلام حسان شيخنا في الماء
بس خلاص، نعم معروف كلام حسان
لأنه لي تناقض في المسألة.
نعم
لي تناقض في نفس الماء.
نعم
قال محمد حسان في خطبة له بعنوان أوليات الخطاب الدعوي في المرحلة الراهنة، قال: اعلموا يا أحبابي أن الصحابة اختلفوا في بعض مسائل العقيدة، وقد أصلت ذلك لطلابي في جامعة التوحيد بالمنصورة.
اختلف ما شاء الله بالك تأصيل لك طلاب.
اختلف الصحابة
ضللهم أصلت لطلابك أن الصحابة اختلفوا في العقيدة. نعم
اختلف الصحابة في بعض مسائل العقيدة، واختلف من بعدهم التابعون وتابع التابعين والأئمة الكرام المهديون. أضرب لكم أمثلة سريعة. اختلف الصحابة،
طبعا أنتم عارفين الأمثلة قبل ما يقولها الشيخ، مسمعينها أنتم قبل كده. أرأى محمد ربه أم لا، هل العذاب في القبر معروف هي الله.
قال: اختلف الصحابة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج.
أول شيء نعم.
كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: من زعم أن محمدا رأى ربه ليلة المعراج
فقد أعظم على الله الفرية.
وكان ابن عباس رضي الله عنه وجمهور الصحابة يرون أن النبي رأى ربه ليلة المعراج،
رأى ربه بعيني رأسه، ولا واحد من الصحابة. فما الذي أثبته ابن عباس وما الذي نفته عائشة؟ سبحان الله. نعم.
وفريق ثالث يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نورا، واستدل
ثالث فريق ثالث يعني لم يرى ربه، رأى ربه والنور، هو بيسد على نفسه الباب. ليه؟ لأن الذي أهل العلم لما قالوا في ابن عباس أنه يقول رأى ربه، طبعا ورد عنه الروايتين، رأى ربه هذه مطلقة ورأى ربه بفؤاده هذه مقيدة، ولم يثبت أن ابن عباس قال رأى ربه بعيني رأسه. فإذا رأى ماذا؟ رأى نورا. فابن عباس هو ممن يرى أنه رأى نورا، والصحابة كلهم يرون، وحتى عائشة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي ذر عند مسلم: رأيت نورا. وهذا أوضح من نور أن أراه، لأنهم دخلوا في اللفظ نور أن أراه، لا هذا تصحيف، هو نوراني ما أدري إيه، أو إني أراه. فرأيت نورا، الصحابة على هذا، ليس بينهم مخالفة في هذا، كل الصحابة على هذا. وما أحد ادعى أنه رأى ربه بعيني رأسه، ولا لفظة واحدة ورد عن السلف في ذلك. إذن في فريق ثالث كمان رأى نورا. طب والفريق الأول اللي ما قال رأى شيئا، يعني ولا النور؟ يعني عائشة تنفي النور، وابن عباس ينفي النور ويثبت رؤية العين؟ هو مقتضى كده الكلام هذا يا إخوان. أما نقول الصحابة اختلفوا، منهم من نفى عائشة، منهم من أثبت ابن عباس، منهم من قال رأى نورا. طيب يبقى ده قول ثالث، يبقى عائشة لما نفت تكون نافية للنور، لأنه لو كانت ترى أنه رأى نورا يبقى تنضاف إلى الفرقة هذه. طب والفرقة هذه مخالفة للفرقة في النفي، ولو كان ابن عباس ينفي هذا لدخل أيضا في النفاة، ولو كان يثبت رؤية العين لا جاءت عنه. يبقى الحكاية هنا حكاية بالفهم عن السلف، ولا حكاية بالثابت عن السلف؟ الآن محمد حسان يحكي بفهمه، ولا يحكي بما ورد وثبت فعلا؟ نعم.
يقول: واستدل بما رواه مسلم من حديث أبي ذر: يا رسول الله هل رأيت ربك ليلة الإسراء؟ قال: رأيت نورا. هذا خلاف بين الصحابة في مسألة من مسائل الاعتقاد.
من مسائل الاعتقاد، مسائل الاعتقاد. نعم.
تناقض. قال في لقاء له على قناة الناس: فابن عباس يقول لعكرمة: ويحك لا تدركه الأبصار إذا تجلى بنوره الذي هو نوره. وفي رواية أنه رضي الله عنه قال: رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه بقلبه ولم يره بعينه. هذه رواية ابن مردويه بسند صحيح عن ابن عباس قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه بقلبه ولم يره بعينه.
لا احنا نبهنا إليه هذا الوارد عن ابن عباس. نعم.
قال: يبقى الآن أتصور أن التعارض قد زال بين قول أم المؤمنين وقول ابن عباس.
طب ولا أصلت طلابك بقى ثلاث أقوال؟ ها؟
كيف زال التعارض؟ نعم، أم المؤمنين تنفي الرؤية لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعينه، يعني تنفي رؤية البصر، وابن عباس رضي الله عنه يثبت رؤية البصيرة والفؤاد.
تمام.
ثم قال
فتح الله عليك وهداك إلى السنة.
أقول تاني
اللي قالوا أهل السنة أول وتاني وتالت ورابع، كان تتعلم الأول، تعلم الأول. طب رجعت عن هذا الموضع الأول؟ ما رجع. طب في قولك الثاني الآن هو أزال التعارض بين إيه؟ بين طائفتين. طب فين التالت؟ هو ذكر ثلاث نفي إثبات نور. طب هو أزال التعارض بين عائشة وابن عباس، طب والفريق الثالث قاعد اهو عاوز يشوف برضه هو إيه التعارض اللي كان بين ابن عباس وبين عائشة؟ في النور، في عيني الرأس، في ماذا؟ كيف أنا حتى ثلاثة أقوال الآن أنت أزلت تعارض بين طائفتين تطالبك الثالثة؟ فرق إخواني بين، يعني سبحان الله، ليأخذ مسائل بالمذاكرة، فهو بيذكر اليوم بدله كذا ويخرج مدرسا، وبعد ذلك الله المستعان.
يقول ابن عباس يثبت رؤية الفؤاد، القلب يثبت رؤية البصيرة، أما أم المؤمنين عائشة فهي تنفي رؤية البصر، يبقى ما فيش تعارض بين قول عائشة وقول ابن عباس.
نعم.
انتهى.
نعم. طيب.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
وبهذا يبقى السلف ما اختلفوش في العقيدة. يبقى ما فيش خلاف في العقيدة. يبقى ما أصلت من عنوان وهو اختلف العقيدة زال الآن. إذا ما فيش خلاف في العقيدة. فهل يطور هو إلى الآن يقول ما في خلاف في العقيدة؟ هو مسائل يركب بعضها على بعض، فلهذا أنا أقول أمثلة التي يريدها من يريدها في هذا الباب على قسمين. القسم الأول قسم كبير وهو ما لا يثبت فيه خلاف أصلا، لكن هذا بحسب التصور الذي يتصوره القائل. طيب القسم الثاني ما ثبت فيه خلاف في علم، وهذا ليس من مسائل الاعتقاد، سميها بقى من فروع، سميها من متعلقات، سميها من مسائل اجتهاد اللي هي لا يجب فيها الاعتقاد، انما اللي يجب فيه الاعتقاد يطلب فيه الجزم. ولهذا الشيخ يقول في حكم الذهن الجازم، يعني ان تحكم على شيء حكما جازما وتحكم عليه ذهنا، يعني تعتقد في قلبك بان هذا كذا، مش باللسان، كذا نفيا واثباتا جازما به. فالعقيده مع الشك كذلك العقيده مع اختلاف، لأنه لا بد من أن يكون هناك جزم، ولا عقيدة باعتبار نطق اللسان، لأن نطق اللسان يقع حتى من المنافقين، فالمنافق يقول لا إله إلا الله ولكن ليس عنده عقيدة. فقولنا حكم الذهن خرج به قول اللسان، لأنه لا يعتبر عقيدة، إذ قد يقول الإنسان ما لا يعتقد لكن باللسان يخبر عن عقيدته يا أخوان. وخرج بقولنا الجازم الشك، فإن الشاك لم يعتقد، ولا يشترط أن يكون الحكم مطابق للواقع، فإن طابق الواقع فالعقيدة صحيحة، وإن خالف الواقع فالعقيدة فاسدة. فاعتقاد النصارى أن الله ثالث ثلاثة هو عقيدة ولكنها فاسدة لأنه غير مطابقة للواقع، واعتقاد أهل التحريف أن الاستواء بمعنى استيلاء عقيدة لكنها فاسدة لأنها خلاف الواقع، لكنهم يجزمون بذلك ويعتقدون هذا. على كل الأحوال لا يمكن أن نقول السلف اختلف العقيدة، لأن العقيدة يطلب لها الجزم. من هنا لما قال الشيخ في بعض المواضع كذلك مسألة العقيدة بحسب اعتقادها، فليس كل مسائل العقيدة مما يجزم فيه الإنسان جزما لا احتمال فيه. هذا هو كيف، والتعريف نفسه أن هذه العقيدة ما تكون عقيدة بالنسبة لشخصي إلا إذا كان مبناها على الجزم. نعم. قال أرجوزة،
قال أرجوزة أرجوزة وجيزة مفيدة، فذكر أنه من أجل ذلك نظم عقيدة من بحر الرجز ووصفها بأنها وجيزة، يعني غير مطولة، وهو كذلك فإنها ليست مطولة، لأنه يذكر فيها رحمه الله تعالى القواعد العامة بدون تفصيل. وأنها أيضا مفيدة، يعني تفيد قارئها وسامعها وكاتبها أيضا. فقوله إنها أرجوزة وجيزة هذا ليس فيه مدح، لكن قوله مفيدة فيه مدح.
نعم.
فإذا قال قائل كيف يسوغ للإنسان
ومفيدة مع وجيزة، يكون المدح في وجيزة أيضا، إن وجيزة مختصرة، والاختصار في بابه مدح، والاختصار في بابه مدح، فما يطلب فيه الاختصار، فإذا قام الإنسان بالاختصار فماذا، لكن ما يكون بنفسه فليس كل إيجاز يكون مدحا، لكن قيد هنا بمفيد. نعم.
فإذا قال قائل كيف يسوغ للإنسان أن يمدح ما كان من صنعه وتأليفه، وهل هذا إلا افتخار؟ فالجواب
يعني كيف الإنسان يمدح تصنيفه، والله قال فلا تزكوا أنفسكم. فالجواب
يسوغ ذلك إذا لم يقصد بهذا الافتخار على الخلق، وإنما قصد بيان الواقع، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر،
وليس مبناه على الافتخار على الخلق، ولهذا نفاه النبي قال ولا فخر، فيكون هذا الذكر لاعتبارات كلها لا تخرج عن شر. فالإنسان يمدح نفسه باعتبارات، قد يكون دفع شبهة، يدفع شبهة عن نفسه، أنت ما تعلمت عند أحد ولا لقيت أحد من أهل العلم يقول بلى لقيت فلان وفلان وطلبت وكذا، أنت مثلا ما طلبت، ما كنت تحضر إلا يوما في السنة يقول لا كنت ألازم وكنت ما أترك وكنت كذا، أنت ما تفهم في الأصول يقول لا ده أنا دارس الأصول، يعني إذا كان سندفع عن نفسه شيء. أو من الأغراض أيضا أن يطمئن السائل، فيأتي السائل يسأل عن شيء يقول آه على الخبير سقط، لا أظن أن أحدا أعلم مني بهذه المسألة في هذا البلد، من باب ماذا؟ تطمين السائل. من باب ماذا؟ أن يوثق عنده قوله، إما لأنه كان صاحب الحديث الذي سمعه، أو صاحب القصة التي حضرها، أو أنه هذه المسألة بالذات بحث وحققها تحقيقا فق في غيره بما لا يدع فيها مجال الالتباس أو غير ذلك، وليس يقصد الافتخار. وكل هذا ورد، كل هذا ورد. عثمان رضي الله عنه لما دخل عليه من دخل من الذين حاطوا ببيته ذكر ومدح نفسه بأشياء طابقت الواقع من أجل أن يدفعهم عن نفسه. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من جهز جيش العسرة في الجنة فكنت أنا؟ ألم يقل النبي من اشترى بأروما فهذا إلى آخر ذلك فكنت أنا؟ يريد أن يدفع عن نفسه شر هؤلاء بالأسهل، عسى أن يرعوي هؤلاء. ابن عباس كان يسأل عن مسألة فيقول على الخبير سقط. فمثل هذا، أو شيخ ينشط طلابه يقول هم يا شباب، ده أنا أذكر مرة كذا ومرة كذا، كان الواحد يأكل كذا يشرب كذا، هو ما يمدح نفسه لمجرد العلو والافتخار، إنما يريد أن ينشط ماذا؟ أن ينشط طلابه. فمثل هذا جائز، فمثل هذا جائز طالما أنه ليس القصد من ذلك لا الرياء ولا الافتخار. نعم. وقال ابن مسعود
فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أن سيد ولد آدم ولا فخر. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لرحلت إليه. نعم. وهذا يتضمن بلا شك أنه على علم عظيم بكتاب الله عز وجل، لكن ابن مسعود رضي الله عنه لم يقل هذا القول ليمدح نفسه ويفتخر، بل ليحث الناس على التلقي عنه وعن غيره من أهل العلم. والعلماء رحمهم الله تعالى إذا صنفوا يذكرون فوائد مصنفاتهم، كما قال ابن مالك رحمه الله في ألفيته تقرب الأقصى بلفظ موجز، وتبسط البذلاء بوعد منجز، وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معطي،
يعني وهذا حتى فضلها على غيرها. نعم.
وهذا ثناء عليها لا ليفتخر بها لأنها من تأليفه، ولكن من أجل أن يحث الناس على تلقيها وتعلمها.
طيب هل الشيخ دخل في النية وما يدري أنه ما افتخر؟ الجواب هذا الظن بأهل العلم، ولو نوى خلاف ذلك هذا بينه وبين الله، إنما الظن بأهل العلم هذا هو، فبالتالي تحمل الموضع هذا على الموضع الجائز ظنا منك الظن الحسن بأهل العلم. نعم.
وهكذا المؤلف رحمه الله تعالى هنا قال مفيدة لأجل أن تحرص عليها وعلى ما فيها من فوائد. قال نظمتها في سلكها، هذا يسميه علماء البلاغة الاستعارة، لأن هذه الأرجوزة ليس لها سلك، لكنه شبهها بخرزات السبحة التي لها سلك، فتنظم لينضم بعضها إلى بعض ولا يضيع بعضها عن بعض ولا تتفرق وتتشتت.
طيب يقول الشيخ هنا هذا يسميه علماء البلاغة الاستعارة. عندنا استعارة والكناية والتشبيه وهذه الأقسام الموجودة عند البلاغيين وغيرها في موقفها من مسألة الحقيقة والمجاز. احنا بحثنا من قبل الحقيقة والمجاز، وأن القول بالمجاز على ما يعتقد البلاغيون وكذا ليس المجاز اللي هو ما تجيزه اللغة، أن هذا قول مردود. طيب طب هم يدرسون في هذا المجاز الاستعارة ويدرسون الكناية ويقول هذا يقصد بكيت وهذا كيدا وكيدا وكذا إلى آخره، فهل أيضا نمنع الاستعمال في هذا ونقول ما نسميه استعارة ولا نسميه كناية ونسمي تشبيها ولا نسمي ونسمي إلى آخره، ولا ماذا؟ الجواب هذه المصطلحات لا إشكال فيها، فهي بيان للأسلوب العربي. هذا الأسلوب العربي تشبيه، هذا الأسلوب العربي استعارة، هذا الأسلوب كذا كذا، لكن النتيجة التي يصل إليها القائلون بالمجاز غير النتيجة التي يصل إليها أهل السنة لم يقولوا هذه حقائق. مثل ما نقول هذا استفهام تقرير، هذا استفهام توبيخ، هذا استفهام، هذه كلها مصطلحات تبين الغرض من هذه الأساليب. فهذا تشبيه، أول زمرة تدخل الجنة على صورة ماذا؟ القمر ليلة البدر. هذا يسمى بماذا؟ تشبيه، ما في غضاضة، لبيان أسلوب عربي. فمثل هذا بيان أسلوب عربي. أما يقول مثلا هذا مجاز، جعلوا أصابعهم في آذانهم، هنا إطلاق ماذا؟ الأصابع، والمراد الأنامل. يقول هذا مجاز مرسل مثلا، علاقاته جزئية أو شيء، هذا ما في إشكال، لكن هو عندنا حقيقة، أي أن كل عربي وأن كل سامع لهذا يعلم جيدا أنه لن يدخل إصبعه كاملا. هم بقى يترجموها إيه؟ ترجموها أنه الحقيقة ماذا؟ إدخال الإصبع كامل. طيب والمجاز الألملة، خرجنا تركنا الحقيقة هذه إلى المجاز هذا لقرينة، إذن جعلوا معنى إيه؟ معنى هو حقيقة، خرجنا عنه إلى غيره اللي هو المجاز. إحنا ما عندنا بقى معنين، إحنا عندنا معنى واحد مقتضى هذا الوضع، مقتضى هذا السياق، ما أحد تصور معنى آخر أبدا، هو ده المعترك اللي بيننا وبينه. خلاص، جعلوا أصابعهم في أذين، ما في عربي يفهم إلا أنه يضع الأنمونة مقدم الأصبع. فين معنى اللي هو في الحقيقي ثم الانتقال إلى هو هذا حقيقته، حقيقة الوضع اللي هو أن تضع الأنملة. ولهذا لو قال الزوج لامرأته أنت طالق إن لم تضعي أصبعك في ماذا؟ في أذنيك، فوضعت الأنملة، يقع الطلاق ولا ما يقع؟ هي وضعت الأنملة، ما يقع الطلاق، خلاص وضعت امتثلت. فيقول لا لا، أنا باب بتاع الحقيقة، أنا قصدي شو أنت وضعتي الأنملة، والأنملة غير الإصبع، أنا قلت لك الإصبع الإصبع. ولا نرجع إلى نية أحمد، إن قصد الإصبع كله يبقى كذا، وإن قصد الأنملة يبقى كذا. فهذه المرأة التي تضع الأنملة امتثلت، وبالتالي ما يقع الطلاق. جاء لا ده أنا أقصد الإصبع كله، قل أنت مجنون ولا هذا يكون والله أعلم طلاق مجنون، ما ندري، وفي أحد يضع الإصبع، هذا مستحيل. تعليق الشرط على مستحيل هذا ملغى لغو يا إخوان، زي النذر كده، نذرت أن أطير، نعمل يا باب ده يا أحمد، ها؟ بقولك نذرت أن أطير لازم يطير، تاوز ما طارش، هذا علق على مستحيل. نعم.
قال وتشتمل على مقدمة وستة أبواب وخاتمة.
يبقى لا إشكال مثلا لو أنا قلت مثلا استعارة هذا مثلا كناية هذا مجاز هذا كذا كذا إلى آخره, يعني مثل هذه بيان الأساليب العربية, فلا إشكال إذا كانت على مفهوم أهل السنة والجماعة اللي هو مفهوم الحقيقة لا المجاز. نعم.
وتشتمل على مقدمة وستة أبواب وخاتمة. قال مقدمة وست أبواب كذا كخاتمة, فيكون المجموع ثمانية, مقدمة وخاتمة وستة أبواب.
نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وسمتها بالضرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية. قوله وسمتها أي جعلتها.
الشيخ يعني ما علق على ست أبواب, لأن هذه هذا المعدود مذكر ولا مؤنث؟
مذكر,
مذكر. يبقى العدد
مؤنث.
طيب ما قال ستة أبواب, هو قال في نظم ستة أبواب, فلعل هذا لعدم الانكسار, فمثل هذا يعني يسامح فيه في الشعر. نعم.
قال وسمتها أي جعلت عليها علامة, لأن الوسم هو العلامة. وفي بعض النسخ سميتها, والمعنى متقارب, يعني أنني سميت هذه المنظومة أو وسمتها أي جعلت عليها علامة بالضرة المضية, أي أصل المضية المضيئة, لكن سهلت الهمزة لأجل استقامة البيت. والضرة هي أعلى ما يقتنصه أهل البحر من البحار.
نعم.
والمضية يعني التي لها إضاءة لقوة صفائها وحسنها, وهذا الاسم مطابق لمسماه, فإن هذه المنظومة ضرة مضية مضيئة لمن قرأها وتأملها, لأن فيها فوائد كثيرة عظيمة فيما يتعلق بالعقيدة. وقوله في عقد أهل الفرقة المرضية, عقد بمعنى عقد بمعنى اعتقاد, فهي اسم مصدر, لأن اعتقد يعتقد المصدر اعتقاد, وعقد اسم مصدر, واسم المصدر يقول النحويون ما دل على معنى المصدر ولم يشتمل على حروفه.
هذا اسم مصدر, مصدر واسم مصدر, مثل ما قل فعل واسم فعل. فاسم المصدر ما دل على معنى المصدر, عقد اعتقاد, اعتقاد هذا المصدر, العقد هذا اسم مصدر, نفس المعنى لكن الحروف تختلف. والمصدر ما دل على حدث غير مرتبط بزمان. أقول مثلا زرع يزرع زراعة, زرع هذا دل على حدث مرتبط بزمن, هذا هو الفعل. أما قل زراعة هذا مصدر دل على حدث في زراعة, لكن غير مرتبط بماذا؟ غير مرتبط بزمن, غير مرتبط بزمن. فهذا هو المصدر, اسم المصدر الذي يكون في معنى المصدر لكن لا يشتمل على حروف, مثل ما أقول الفعل واسم الفعل. ما الفرق بين الفعل واسم الفعل؟ الفعل له زمانه الماضي أو الحاضر أو ما يطلب إيقاعه في المستقبل, له علاماته الخاصة به, الماضي له علاماته, الأمر له علاماته, المضارع له علاماته. اسم الفعل هذا هيكون في ماذا؟ هيكون فيه المعنى لكن ليس فيه العلامة. هيهاتا صهن, نعم, أفة, نعم.
قال فكل ما دل على معنى المصدر ولكنه لم يشتمل على حروفه فإنه يسمى اسم مصدر.
نعم.
وقوله أهل الفرقة, الفرقة الفرقة بالضم يعني الاختلاف والافتراق.
نعم.
والفرقة بالكسر يعني الطائفة, والمراد هنا الطائفة.
تمام.
وليس المراد أهل الفرقة,
وإلا تبقى مشكلة. أما يكون هذه على اعتقاد أهل الفرقة, هذه مشكلة. لا, أهل الفرقة, الفرقة الناجية, وليس أهل فرقة, فهم فرقة وليس أهل فرقة. فرقة هذا ما يضرهم, فرقة طائفة باعتبار إيه؟ باعتبار أن الأمة ستنقسم إلى فرق وطائف, منها فرقة واحدة ناجية, فهي فرقة وهي طائفة وهي جماعة وهي حزب, لكن فرقة وطائفة وجماعة حزب أصلي ما أن عليه الأمة وأصحاب الجماعة التي وسمها النبي بالجماعة قال الجماعة. نعم.
فهم ليسوا بأهل الفرقة بل هم أهل اجتماع، لكن المراد أهل الفرقة
وهذا يعني معنى والجماعة، أهل السنة والجماعة، السنة لأنهم يتبعون السنة، والجماعة لأنهم ليسوا أهل فرقة بل يجتمعون، يجتمعون على السنة بعقيدتهم، يجتمعون على ولاة الأمور بأبدانهم. نعم.
لكن المراد أهل الفرقة يعني الطائفة، يعني الطائفة المرضية التي ارتضاها الله ورسوله والمؤمنون،
ولاة الأمور المسلمون. نعم. ولو كانوا ظالمين جائرين فإنهم لا يخرجون عليهم ولا ينازعونهم. نعم.
المرضية التي ارتضاها الله ورسوله والمؤمنون وهم أهل السنة والجماعة الذين كانوا على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وضد هذه الفرقة المرضية أصحاب الفرق المسخوطة من أهل البدع على اختلاف أصنافهم وأنواعه،
أيا كان، أيا كان، سواء كانوا قدامى أو كانوا معاصرين، قدامى كالخوارج والمرجئة والقدرية ومعاصرين كالإخوان والتبليغ والبرهامية والرسلانية والداعشية وتنظيم القاعدة، كل هذه الطوائف، بوكو حرام، كل هذه الطوائف، كل هذه الطوائف. لابد نمثل هذه عشان نبين، يعني ممثل، لأن البعض يقول في فرق بين الفرقة اللي هي القديمة والجماعة اللي هي المعاصرة. الجماعة خلاف دعوي بين الجماعات وكلهم أهل سنة، نقول كلهم أهل بدعة، كلهم أهل بدعة، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء، ما في فرقة من هذه الفرق ولا طائفة ولا جماعة على السنة، لو كانت على السنة لدخلت في الانتماء العام، أهل السنة جماعة الفرقة الناجية الذين ليس لهم مؤسس يضع قواعد وقوالب، الذين يربطون أمورهم بالسنة والاتباع، يجتمعون حول العلماء ما في إشكال، يصدرون عن كلام العلماء ما في إشكال إذا لم يخالف الدليل، لا شك أن الناس لهم رؤوس، العلماء رؤوسنا، فليس مسألة أن تجعل رأسا أو يكون أو تكون مرتفعا حول رأسي المشكلة، لا بد أن تلتف حول رأس، أن تلتف حول العلماء، لكن علاقتك بالعالم ما هي؟ علاقة انتفاع، ليست علاقة اقتداء مطلق، ليست علاقة صدور عن أوامر وبيعة. نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: على اعتقاد ذي السداد الحنبلي إمام أهل الحق ذي القدر العلي حبر الملا فرض العلا الرباني رب الحجامة حد جا الشيباني.
الله أكبر، رحمه الله، سبحان الله، صار الذي يسجل نفسه السنة يكتب ويصنف فيها مخبر أنه على مذهب من؟ يعني حتى شوف ابن جرير الطبري الذي هو إمام مجتهد ينص على هذا، والأشعري لما عاد فإلى مذهب أحمد صار علما على هذا المنهج، وإلا ليس لأحمد معتقد يخالف من قبله كابن سيرين وكالزهري وكابن المسيب فضلا عن الصحابة، فضلا عن الصحابة، لكن صار هو العلم الذي اقتدى به. لماذا يا إخواني؟ لأنه الذي أظهر ذلك في وقت المحنة، فكأن ذلك كان من مكافأة الله أن جعل الله له لسان صدق وذكر في الأولين والآخرين، وإلا ليست هناك سنة خاصة لأحمد. فنقول على اعتقاد السيد الحنبلي، لا على اعتقاد الشافعي، ولا على اعتقاد مالك، لا اعتقاد مالك الشافعي أحمد، كل هذا اعتقاد واحد. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قوله على اعتقاد ذي السداد الحنبلي يعني أنها مبنية على اعتقاد ذي السداد، والسداد يعني الصواب المسدد الموافق للحق. وقوله الحنبلي صفة لذي لا للسداد، يعني على اعتقاد الحنبلي وهو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله الإمام المشهور، فنسبته إلى حنبل لأنه جده. وقوله إمام أهل الحق يعني الذي يقتضي به أهل الحق، لكن إمامته رحمه الله تعالى وإمامة غيره من الأئمة ليست إمامة مستقلة، بل هي إمامة تابعة للإمامة العظمى، وهي إمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، ليس لأحمد اعتقاد خاص، بل لا تكون إمامة مستقلة إلا لا تكون إمامة لشخص ما إلا إذا كانت مرتبطة بالإمام الأعظم وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ما يكون إماما مرضيا إلا بالاتباع، كما فسر بعض السلف قوله تعالى وجعلنا المتقين إماما، قال نقتدي بمن قبلنا فيقتدي بنا من بعدنا. لابد هكذا، الإمام علامته شرطه الاقتداء بمن قبله، وعلى رأس هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. نعم.
ولولا اتمام هؤلاء الأئمة به صلى الله عليه وسلم ما صاروا أئمة، قال الله تعالى وجعلنا
يعني ما صار أئمة مرضيين، وإلا الإمامة قد تطلق على أهل الضلال. نعم.
قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فهؤلاء الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين صاروا أئمة لأنهم أهل للإمامة بما أعطاهم الله تعالى من الصبر واليقين.
نعم.
وقوله ذي القدر العلي، القدر يعني الشرف العلي
لنا زيادة. وقد اتفق على أن الإمام أحمد هو إمام أهل السنة، وبذلك يعرفه الناس، فإنه قد تصدى للدفاع عن السنة في وقت امتحنت فيه العقيدة امتحانا عظيما، ولم يبرز أحد يدافع عنها دفاعه هو، يعني الظاهر، وإلا وجد غير أحمد والحمد لله ثبتوا كأحمد بن نصر الخزاعي ومحمد بن نوح وغيره، لكن كان هو المبرز رحمه الله تعالى المدافع المؤصل. نعم.
وقوله ذي القدر العلي، القدر يعني الشرف العلي ضد النازل. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى له قدر علي بين أهل الحق، تكاد تكون الأمة كلها مجمعة على الثناء عليه، حتى إن بعض العلماء رحمهم الله تعالى قال إنه يجوز أن نشهد له ولأمثاله بالجنة، لأن الأمة اتفقت على الثناء عليه. وقد قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فإذا شهدت الأمة لشخص بالصلاح فلنا أن نشهد له بالجنة، والمسألة هذه فيها خلاف،
لكن ضعيف هذا، وإن قالوا بعض العلم، لكن الصحيح أننا لا نشهد لمعين بجنة ولا نار إلا بالنصر، لكن هذا نرجو له. فإن استدل مستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح، لما شهد الصحابة لكذا قالوا وجبت، أثنوا عليها خيرا فقال وجبت، أثنوا عليها شرا فقال وجبت، فقالوا ما وجبت، فقال أما هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وأما هذا فأثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. نقول إنما هذا حصل بالتعيين، النبي عين قال لهذا وجبت ولهذا وجبت، أما غير ذلك نحتاج إلى من يدعم قولنا بوجبت. إذن من أثني عليه خيرا يحتاج إلى من يقول وجبت، وليس يوجد أحد على وجه الأرض بعد موت النبي يقول وجبت. إذن ليس هذا دليلا، بالعكس هذا دليل على من يستدل بهذا الدليل، لأن الأمر ليس بالشهادة وقع، إنما بالإخبار النبي صلى الله عليه وسلم فوجبت. وإلا فالصحابة أنفسهم قد شهدوا لبعضهم، ومع ذلك قال النبي هو في النار، لما قالوا في الحديث الصحيح ما أحسن أحد منا اليوم مثل ما أحسن فلان، أثنوا علي خيرا قال النبي هو في النار. لكن هؤلاء هم أرجى من ترجى لهم الجنة، الذين اتفق أهل السنة والجماعة على الثناء عليهم، فهؤلاء أرجى من يرجى له الجنة. نعم.
لكن الكلام على أن الرجل قد اتفق على أنه رحمه
اتفق على أنه
قد اتفق على أنه رحمه الله من أجل أئمة الدين وأعظمهم قدرا، وحصل له من المحنة في الدفاع عن السنة ما يعلم من ترجمته.
نعم.
كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية وغيره ممن تكلموا عن سير الرجال.
نعم.
وقوله حبر الملأ، حبر بمعنى عالم، ويقال حبر
والكلام في الرجال بالعلم والورع أمر عظيم لا بد أن يبقى في الأمة، لأن ما مكافأة من دافع عن الدين ونافح وأظهر إلا أن يثنى عليه من كل تابع يتبع هؤلاء في الحق، وما جزاء من عارض السنة وحاربها وعاندها إلا الذم من أهل العلم حتى حضره الناس، ولهذا جعلوا ذلك في كتب السنة في بيان من يحب ومن لا يحب، بل قالوا هذا من علامات السنة، إذا رأيت الرجل يحب فلان فلان، يعني إذا رأيت الرجل يحب أحمد وإسحاق ومالك والشافعي وكذا فعلى منه صاحب السنة، وإذا رأيت الرجل يبغض أحمد وإسحاق وكذا فعلى منه صاحب بدعة. لا يمكن لصاحب السنة أن يبغض هؤلاء، فمن أبغض هؤلاء لا شك أنه صاحب بدعة. يبقى هنا ذكر الرجال ارتبط بمعتقد ولا لا يا إخوان؟ ولهذا جعلوه في كتب الاعتقاد، ولهذا النبي نفسه دل على ذلك في الحديث الصحيح، علامة الإيمان أو آية الإيمان حب الأنصار، وعلامة النفاق بغض الأنصار، بغض الأنصار. أبو هريرة دعا النبي ربه أن يحببه إلى كل مؤمن، ولهذا ما يبغض أبا هريرة لمنافق. من يبغض أبا هريرة يا إخوان؟ فهذه علامات، هذه علامات تبين بها السلفي من غيره. لابد من التعليق على الرجال والكلام في الرجال مدحا وقدحا، لكن بعلم وورع. ولهذا صارت مسألة الامتحان بالرجال من مسائل أهل السنة بضابطها، أما الامتحان بالرجال بغير ضابط أهل السنة هذا من الفتن. تمتحن برجلك أنت، لا، نريد برجل السنة الذي هو على السنة. نعم.
وقوله حبر الملأ حبر بمعنى عالم، ويقال حبر بكسر الحاء بفتح الحاء وكسر الحاء، حبر الملأ وحبر الملأ، وهي موافقة للبحر في الاشتقاق الأكبر لأنها موافقة لها في الحروف دون الترتيب، فحبر وبحر حروفها واحدة الباء والحاء والراء، لكن اختلفت في الترتيب. إذن فهو العالم الواسع العلم، والعالم الواسع العلم يسمى حبرا.
مثل البحر الواسع الحاول الماء، لهذا قال هي موافقة للبحر في الاشتقاق ماذا؟ الأكبر. نعم.
وقوله الملأ يعني الخلق. ومن المعلوم أنه رحمه الله واسع العلم وكثير العلم، ولا سيما علم المأثور، مع أنه يتكلم بعلم المعقول كلاما جيدا كما يعرف من كلامه في الرد على الجهمية، لكنه في علم المأثور أكثر منه في علم المعقول. وقوله فرض العلا يعني المتفرد بالعلا والشرف، ولا شك أن هذه
والمأثور عند أحمد لابد أن نعلمه. ما هو المأثور عند أحمد؟ المأثور عند أحمد قال الله قال رسوله قال الصحابة والسلف، هذا المأثور عند أحمد، وليس قال الله قال رسوله فقط. قال الله قال رسوله قال الصحابة والسلف، الصحابة والتابعون كل من سبقه كان أحمد رحمه الله يرجع إليه. قصته في الأنين لما أخبر بما عليه طاووس رحمه الله اقتدى، فكان رحمه الله تعالى وقافا. نعم. ولذا كان ينظر في فقه الصحابة ويأخذ منه إذا اختلفوا ما رأه راجحا، وإذا اجتمعوا لا يخرج عن كلامهم، وإذا ما تبين له شيء في خلافهم توقف. هذا كان منهجه رحمه الله. نعم.
وقوله فرض العلا يعني المتفرد بالعلا والشرف، ولا شك أن هذه الأوصاف التي تدل على الإطلاق لا شك أن المؤلف رحمه الله لا يريد بها الإطلاق، لأن مثل هذه الأوصاف على الإطلاق لا تنطبق إلا على الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنها أوصاف نسبية يعني بالنسبة لمن دونه، وكان من الأولى والأفضل أن تكون الألفاظ مطابقة للواقع بحيث لا يحصل فيها غلو، لأن الغلو قد يخرج بالإنسان إلى الكذب.
نعم.
وتوجيه مثل هذا الكلام المطلق أن يقال إنه حبر الملا في وقته.
نعم.
فرض العلا في وقته.
نعم.
وأما أن نقول على سبيل العموم فهذا غير مراد للمؤلف.
نعم.
وقوله الرباني يعني الذي تلقى علمه من شريعة الله، لأن الشريعة ألسق ما تكون بالربوبية، فهو رحمه الله تلقى علمه من شريعة الرب عز وجل.
نعم.
وقيل إن الرباني هو المخلص لله في علمه، النافع لعباد الله، المربي لهم على شريعة الله، وهذا المعنى واضح.
نعم.
فالمخلص لله لا يقصد إلا الرب، والنافع لعباد الله بالعلم المربي لهم تربية خلقية وتربية علمية، فيشمل الأمرين.
نعم.
فالتربية العلمية قال العلماء رحمهم الله معناها أن يربي الطلبة بصغير العلم قبل كبيره، فإن هذا من التربية العلمية، فلا يأتي للطالب المبتدئ مثلا ويقول له اقرأ قواعد ابن رجب، فإنه إذا قرأ الطالب المبتدئ قواعد ابن رجب فإنه لا يفهم أبدا.
نعم.
ولكن يربيه بصغار العلم، فيأتي مثلا بكتاب مختصر ومبسط ويتدرج به شيئا فشيئا.
نعم.
ففي النحو مثلا إذا كان لا يعرف منه شيئا فلا بد أن تربيه وتبدأ بأصغر كتب النحو حتى يرتقي شيئا فشيئا. وفي أصول الفقه كذلك، وفي كل العلوم ينبغي أن يرقى الطالب درجة درجة، أما أن تقفز به من أسفل درجة لأعلى درجة فهذا لا يمكن.
نعم.
وربما يكون في ذلك ضرر كبير عليه، فإنه إذا لم يفهم انغلق.
إذن هذه عادة مين؟ عادة العلماء والتدرج. إنه واحد يقول لك ألا وإحنا لا نتدرج، نضيع أوقاتنا. يعني تقول مثلا ابدأ بكتاب الفروع مثلا ابن عبد الهادي، يوسف بن عبد الهادي في الفقه، ثم بعد ذلك إلى مثلا عمدة الفقه، ثم بعد ذلك إلى كذا حتى تأتي إلى المغني. طب إحنا أليس الموجود في هذه الكتب في المغني يوجد في المغني؟ نقول له بلى. يقول خلاص على المغني مباشرة. النحو إحنا أحفظ أجرومية، وبعدين أحفظ ملحة الإعراب، وبعدين أحفظ ألفية. طب خلاص أليس هذا موجودا في الألفية؟ أحفظ الألفية مرة واحدة. هذا ليس بصحيح. واعلموا يا أخواني أن هذه المختصرات قد يوجد فيها من القواعد ما لا تجده في الكبار، وكل كتاب له فائدته. كتاب الفروع لابن عبد الهادي الفقه هذا من أمتع ما يكون من ضوابط وتصورات لمسائل كل باب، من أعظم ما يكون. ولن تفهم المغني وكذا إلا بهذه الضوابط. يبقى هذه طريقة علماء. نعم.
فإنه إذا لم يفهم انغلق ذهنه، يعني يحصل له رد فعل فلا يعرف من المسائل شيئا،
قد يعقد.
حتى لو كررت عليه 100 مرة، لكن إذا بدأ يتلقى العلم كما يتلقى الطفل اللبن يمصه شيئا فشيئا فإنه ينتفع به. وأما التربية الخلقية فينبغي للمعلم أن يبحث مع طلابه هل طبقوا العلم أو لم يطبقوه، وأن يتفقدهم، وإذا ذكر له عن شخص مخالفة يتكلم معه بالكلام الذي يناسب وفي الوقت المناسب وفي المكان المناسب. أما أن يملأهم من العلوم ويدعهم من العمل فهذا بلا شك قصور جدا.
نعم.
لأن ثمرة العلم هي العمل، فإذا لم نعمل فإن علمنا أدنى من الحبر على الورق. إذن العالم الرباني من أخلص لله
إذا في علمه. كتبت 10 أحاديث فانظر إلى موضعها في قلبك. نعم. كما ربت أم سفيان على ذلك. نعم.
إذن العالم الرباني من أخلص لله في علمه ونفع عباد الله به ورباهم في ذلك تربية علمية وخلقية.
نعم.
وقوله رب الحجة، رب بمعنى صاحب، والحجة
رب الحجة بلا نعم.
رب الحجة رب بمعنى صاحب، والحجة بمعنى العقل يعني صاحب العقل.
نعم.
وقوله ماحد دجة
تطلق بالقيد على غير الله عز وجل رب كذا، لكن ما يقال إله إلا الله إلا لله عز وجل. نعم.
وقوله ماحد دجة أي الظلمة بما لديه من نور الرسالة، وهذا علمه بالأثر.
هذا مطلوب الشرع، لكن لو قال قائل لكن الله عز وجل أطلق على معبودات هؤلاء آلهة، نقول هذه معبودة بالنسبة لهم، ليس أنها آلهة حق. فالله مما يختص الله به ولا يطلق على أحد، لا بقيد ولا بدون قيد، إنما الرب قيد، رب الدار ربه. نعم.
فالإمام أحمد رحمه الله تعالى عنده علم المعقول وعلم المنقول، ومن رجع كتبه ورسائله عرف أن الرجل يتكلم بالمعقول كما يتكلم بالمنقول.
شوف كأن الشيخ يركز على هذه، يعني إيه؟ البعض قد يظن أن الشيخ عنده، أن الشيخ أن أحمد عنده علم المنقول لكن ما عنده علم معقول. وخذوها قاعدة، ليست هذه خاصة بأحمد يا أخواني، كل العلماء، علماء أهل أثر، عنده المعقول والمنقول، لأن المنقول فيه المعقول. فعندنا الآيات كونية وشرعية، وعندنا الأحاديث تحيل على القياس وعلى النظر العقلي كثيرا، لكنه المعقول الصريح الذي لا يتصادم مع المنقول الصحيح. وبهذا نخصص أكثر من كلام الشيخ. ولهذا علماء الشريعة علماء واقع. بماذا؟ بأنهم لا يفتون في مسائل قبل تصورها. فإذا كان الحكم على الشيء فرعا عن تصوره فإن التصور هو معرفة واقع كل مسألة. إذن فقهاء واقع ولا لا؟ ما يكون فقه الشريعة أبدا بدون فقه الواقع، مستحيل. إذ كيف يفتي بهذه المسائل بدون معرفة واقعها؟ لكنه الواقع المنضبط، الواقع المحتاج إليه، ليس الواقع الكذب، ليس الواقع المجوف الذي لا حقيقة له، ليس الواقع الذي لا ينبغي أن يطلبه وأن يتعلمه وأن يشتغل به، لكنه الواقع المنضبط. فأهل السنة والجماعة قاطبة، منهم أحمد رحمة الله عليه ومن أمتهم، يجتمع لهم ماذا؟ يجتمع لهم صحيح المنقول وصريح المعقول. فكل عالم من علماء السنة يتكلم بالمعقول كما تكلم المنقول، لأن في المنقول المعقول. ولهذا تجد أهل السنة أهل العلم يستدلون بالقياس، وهل القياس إلا معقول في الإلحاق؟ وإن كان منقول في الملحق به، فأنت تقيس ما لم يرد في النص على ما جاء فيه النص، ما جاء به النص هذا منقول، قياس هذا الذي لم يأتي به النص على ما جاء به النص والقياس المنضبط لاجتماع ذلك في العلة، هذا يتبع قواعد تقوم على صريح المعقول. أرأيت لو أن على أمك دين أكنت قاضيته؟ الحق هذا بذك. أرأيت لو أن لك إبلا، هل لك إبل كذا كذا؟ قال ماذا؟ قال هذا لعله نزع عرق، قال وهذا لعله نزع عرق. لكن المعقول الصريح، المعقول الرشيد، أن تعرف علة هذا ثم تلحق بهذا، فإن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متناقضين. نعم.
وإن كان هو في علم الأثر أقوى منه في علم النظر، لأن الأمة الإسلامية في عهده لم تكن بلغت مبلغا كبيرا في الاستدلال بالنظر والمعقول، لكن مع ذلك يجادل أهل الباطل بالمعقول، لأن المعقولات التي تشعبت في الأمة الإسلامية هي من علم المنطق الذي قال عنه شيخ الإسلام رحمه الله إنه لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد. والناس يعرفون الجدل والمناظرة حتى قبل ظهور علم المنطق اليوناني. فالحاصل أن هذا الشطر من البيت يدل على أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى عنده علم بالمعقول وعلم بالمنقول. علم المعقول في قوله رب الحجة، والمنقول في ماح الدجى. وقوله الشيباني يعني أنه رحمه الله تعالى من بني شيبان، وهذه نسبة. ومن أراد المزيد من العلم بحياته فليرجع إلى ما صنف في تاريخ حياته، وقد صنف في تاريخ حياته مصنفات مستقلة، وذكر أيضا على سبيل التبع في كتب الرجال وكتب التاريخ. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فإنه إمام أهل الأثر، فمن نحى منحاه فهو الأثر، سقى ضريحا حله صوب الرضا، والعفو والغفران ما نجم أضى، وحله وسائر الأئمة منازل الرضوان أعلى الجنة.
العفو والغفران ما نجم أضر، سقاض ريحا حله صوب الرضا، والعفو والغفران نعم معطوف على الرضا نعم.
وحله وسائر الأئمة منازل الرضوان أعلى الجنة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قوله فإنه إمام أهل الأثر، فإنه أي الإمام أحمد رحمه الله تعالى إمام أهل الأثر، يعني إمام السلفيين الذين يأخذون بالأثر في علم العقائد كما يأخذون بالأثر في المسائل العلمية.
ويقال أيضا هذا في زمان وما بعد ذلك. أما الإمام بإطلاق هو النبي صلى الله عليه وسلم، فإمام أهل الأثر النبي صلى الله عليه وسلم، إنه إمام أيضا في أهل زمانه ولمن أتى بعده رحمه الله. فما أتى بعد أحمد مثل أحمد فيما نعلم، لم يأتي بعد أحمد مثل أحمد في فضله نعم.
قال وذلك أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى بلغ الإمامة في عصر المأمون في المحنة التي ابتلي بها علماء السلف في ذلك العهد، فإن المأمون أدخل على الأمة الإسلامية من علم اليونان وعلم الكلام ما يستحق عليه الجزاء من الله عز وجل لأنه أدخل على الأمة علوما أفسدت العقائد ونصر البدعة والعياذ بالله نصرا عزيزا، وحصل منه إيذاء لأهل السنة، فكان يحبسهم ويشهر بهم ويطوف بهم في الأسواق ويضربهم والعياذ بالله، مما اضطر كثير من العلماء إلى أن يوافقوه ولو ظاهرا على سبيل أنهم مكرهون، ومنهم من يتأول.
ولكن كل هذا وهو يحسب أنه يحسن صنعا نتيجة تلبيس المعتزلة عليه تلبيسا كبيرا، وقد كان المعتزلة في عنفوانهم فاقتنع به المأمون وتبعه المعتصم ثم الواثق، كلهم ينصرون حقا يعتقدونه. الشبهة كانت كبيرة ولهذا ما كفروا، ولكنهم ضلوا ضلالا شديدا نعم.
ولكن الإمام أحمد رحمه الله ومحمد بن نوح أصر على أن يعلن الحق بدون تأويل، وحصل الإمام أحمد من الإيذاء والإهانة ما لا يصبر عليه إلا أنفاله، حتى كانوا يجرونه في الأسواق بالبغلة والعياذ بالله، ويضربونه بالسياط حتى يغمى عليه.
سبحان الله سبحان الله. رحم الله سارة أسوى لكل من يأتي بعده في الصبر على أذى المخالفين وأهل البدع، لكن كل واحد يجعل نفسه أحمد بن حنبل ولو كان مصرا على باطل، ويؤذى من أجل باطل يقول أنا أحمد. أحمد صبر، ليست العبرة أن ننتسب لأحمد، ولكن العبرة أن يكون الانتساب صحيحا. ألا ترون هذا يا إخوان؟ كل واحد يقول اصبر كما صبر أحمد، حتى ولو كان على باطل يقول أنا أحمد، ويذكر الناس بأحمد. أحمد ابتلي، أحمد ابتلي، أحمد ابتلي من أجل حق، أحمد ابتلي من أجل حق، وأنت ابتليت من باطلك، فلا يصح أن تقتدي به ولا أن تنتسب إليه في ذلك نعم. فليس كل من قتل صبرا، ومن شنق ومن سجن يكون له أسوة في أحمد، إلا إذا كان على الحق الذي كان عليه أحمد نعم.
وهو صابر ومصمم على أن يبقى عليه،
مثل ما يغالي الرسلانية في رسلان ويطلقون عليه شيخ المحنة، والحق أنه الشيخ المحنة الذي حصل به امتحان لا للحق من أهل الباطل، فإن هذا الرجل ملبس مدلس عنده من المخالفات والضلالات الكثير، وفي كل باب تقريبا في كل باب تقريبا، ومع ذلك يتعصب له من يتعصب، هو صار الشيخ المحنة الذي يمتحن بأهل الحق من أهل الباطل، إلا من كان يجهل حاله نعم. لكن واحد يعلم حاله وكذا ويثنى عليه مثله ضال مثله، ولو كان من بعد معرفة حاله والاطلاع عليه نعم.
وهو صابر ومصمم
وآخر يقول هذا لو عرفه الذهبي لترجم له في السير سيارة عام النبلاء، ما أدري والله يترجم له كما ترجم للضلال، ولا يترجم له كما يترجم للأئمة نعم.
ويضربونه بالسياط.
ولا الذهبي نفسه يحتقر نفسه في الترجمة. نعم. فماذا كان سيقول في مثل هذا الرجل؟ هو المدح أن يترجم لك في السير ولا بما يترجم لك؟ نعم. فكان يترجم نعم الكذاب السارق المتشبع بما لم يعطى صاحب اللسان الحاد على أهل الحق وأهل السنة المستهزئ الساخر من عباد الله المتلاعب بدين الله سبحانه وتعالى المجامل. كل هذه أوصاف تريد أن تطلب الدليل عليها ارجع إلى الكتب التي وجدت في هذا. الحمد لله كثير وإلى ردودنا عليك كل حاجة بأدلة متوافرة نختصر اختصارا كمان تختصر ويترك المحتمل ويلجأ إلى اليقين. ناهيك عن العقيدة الفاسدة طعن في الصحابة طعن في أنبياء خروج. نعم.
ويضربونه بالسياط حتى يغمى عليه وهو صابر ومصمم على أن يبقى على ما هو عليه من قول الحق لأنه لو قال خلاف الحق في ذلك الوقت ولو بالتأويل لضل الناس إذ إن الناس ينتظرون ماذا يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. فبذلك استحق أن يكون إماما لأنه صبر وكان موقنا بما هو عليه من الحق والصواب. وقد قال الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبذلك صار رحمه الله إماما لمن بعده. ولكن هذه الإمامة نسبية لكنها إمامة تابعة لإمامة عظمى
لأنها إمامة تابعة وهي إمامة رسول الله. نعم.
وهي إمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه صلى الله عليه وسلم هو الإمام الأعظم الذي يتفرع من إمامته إمامة الأئمة. فإمامة الأئمة من هذه الأمة إمامة فرعية لا إمامة أصلية. ولهذا لو خالف هذا الإمام هدي الإمام الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم لوجب أن يطرح قوله وأن يؤخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله إمام أهل الأثر نقول ليست هذه إمامة مطلقة أصلية ولكنها إمامة نسبية فرعية تابعة للإمامة العظمى وهي إمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولولا أن هذا الإمام تابع لإمامة الرسول عليه الصلاة والسلام ما استحق أن يكون إماما إلا أن يكون إمام ضلال.
نعم.
فإن الضلال له أئمة كما قال تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وقوله فمن نحى منحاه فهو الأثر أي من سلك مسلكه فهو الأثر نسبة إلى الأثر. والعلوم نوعان أثرية ونظرية. فما كان متلقى من الكتاب والسنة فهو أثري وما كان متلقى من العقل فهو نظري.
نعم.
واعلم أن العلم الأثري لا ينافي العلم النظري بل كلاهما يؤيد الآخر. والأصل عند أهل السنة هو الأثر سواء في الأمور العلمية أو الأمور العملية.
واو.
بل إنهم يحكمون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل شيء.
نعم.
والأصل عند أهل البدع هي العلوم النظرية ولهذا يقدمون ما يدعون أنه عقل على الآثار من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فضلوا بذلك عن سواء السبيل وأضلوا أمما لا يعلمهم إلا الله. إذن الأثري هو الذي نحى منح الإمام أحمد رحمه الله في الرجوع إلى الكتاب والسنة. ولهذا أقول من الممكن أن نقول إن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إمام أهل الأثر في مسلكه لا في أقواله. ومعنى في مسلكه أنه سلك تحكيم الكتاب والسنة وليس المعنى إمام أهل الأثر أي يؤخذ قوله. وحينئذ لا نحتاج إلى تقييد الإمامة بالنسبة له لأننا نقول هذه الإمامة صحيحة وهي أن يكون الإنسان متبعا لما جاء به الكتاب والسنة. وفي قوله الأثر والأثر جناس ناقص لزيادة الياء في الثاني. قال سقى ضريحه حله صوب الرضا الضريح يعني القبر. حله أي نزل فيه يعني يسأل الله سبحانه وتعالى أن يسقي ضريحه صوب الرضا من الله عز وجل. فالجملة هنا خبرية لكنها دعائية يعني يسأل الله تعالى أن يسقي ضريح الإمام أحمد صوب الرضا. والصوب الصيب والصيب معناهما واحد أي الصيب من الرضا، والصيب في الأصل هو الماء النازل من السماء فهو المطر، صوب الرضا من الله
كصيب. نعم.
واعلم أن الله سبحانه وتعالى إذا رضي عن العبد أرضى الناس عنه، وإذا سخط على العبد أسخط الناس عليه. فإذا كنت تريد أن يرضى الناس عنك فاتبع رضا الله، ولكن لا تتبع رضا الله من أجل أن يرضى الناس عنك.
نعم.
فتطلب الأعلى للأدنى.
نعم.
ولكن اجعل رضا الله هو الأصل، وثق بأن الله إذا رضي عنك رضي عنك الناس. ولكن إياك أن تنوي بطلب رضا الله رضا الناس فتكون متوسلا بالأعلى إلى الأدنى، لأنه ربما إذا نويت هذه النية لا يرضى الله عنك، وحينئذ يفوتك مقصودك مع ضعف مقصودك.
نعم.
قال: والعفو والغفران. العفو عن ترك الواجبات، والغفران عن فعل المحرمات. هذا إذا اقترن العفو بالمغفرة، أما إذا انفصل أحدهما عن الآخر فكل واحد منهما يتضمن معنى الثاني.
تمام، هذه فائدة العفو والغفران. نعم.
قال: لكن إذا قيل عفى الله عنك وغفر لك صار عفى الله عنك ما أهملته من واجبات، وغفر لك ما اقترفته من سيئات، لأن الغفر بمعنى الستر مع التجاوز، بمعنى الستر مع التجاوز، والعفو بمعنى النزول عن الحق والإبراء منه.
نعم.
وقوله: العفو والغفران ما نجم أضاء، يعني مدة إضاءة النجم، وهذا طويل إلى ما لا نهاية له. وأيضا يقول ما نجم، فهو نكرة يشمل كل نجم. وقوله: وحله وسائر الأئمة، يعني أنزله وأنزل سائر الأئمة منازل الرضوان أعلى الجنة. الأئمة يعني أئمة الإسلام، وليس المراد بذلك الأئمة الأربعة فقط، بل هو شامل لكل إمام في دين الله من الأئمة الأربعة وغيرهم، وسواء كان إماما في الخلافة وتدبير الملك أو إماما في العلم وتوجيه الناس، فإنه يدخل تحت قوله: وحله وسائر الأئمة منازل الرضوان أعلى الجنة.
نعم، نكتفي بهذا القدر ونقف عند أول المقدمة. اعلم هديت، نسأل الله أن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.